الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. مع أسهل الفصول في كتاب المصطلح، وبه نختم هذا الكتاب بإذن الله تعالى، مع الفصل الثاني، وفيه نعرف الرواة، أنواع الرواة، طبقات الرواة، أصناف الرواة، نعرف الصحابة، نعرف الإخوة والأخوات من الرواة، المؤتلف والمختلف والمهمل والوحدان، من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، مفردات من الأسماء والكونة والألقاب، المشتهرين بكونية معينة، الألقاب، المنسوب لغير أبيه من الرواة، المنسوب على خلاف الظاهر أو معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها، تواريخ الرواة، من خلط من الثقات، طبقات العلماء والرواة، الموالي من الرواة والعلماء، الثقات والضعفاء. وقد مر بنا بعض هذه الأنواع، نمر عليها سريعا، وهي يحتاج إليها لتمييز الراوي. إذا وجدت راو في إسناد، من هو هذا الراوي؟ لابد وأن تحدد عينه أولا، من هو، ثم ما طبقته. طيب من هو؟ قد يشتبه بغيره، قد يشتبه هو صحابي أو غير صحابي. طيب لو صحابي عدل أو لا؟ طيب كلهم عدول. طيب لو غير صحابي عدل أو لا؟ طيب هل هو واحد؟ هل عينته أو يشترك معه أحد؟ واضح؟ هل يلتبس مع غيره؟ إذا التبس كيف أحدده؟ كيف أميزه؟ كيف ذلك؟ بكل هذه الأنواع تحتاجها فتميز الراوي، لأنك إذا خلط عليك، إذا لم تميز الراوي قد تنظر فتجده ثقة والمقصود غيره، واضح؟ والمقصود غيره، أو تدقق فتظن أن هذا الصحابي هو ليس بصحابي، أو العكس، هو صحابي وتظن أنه ليس بصحابي فتعده حديث مرسل، واضح؟ فلا بد من معرفة الرواة جيدا. كيف أميز الراوي؟ هنا عدة من الأنواع، أولها وأشرفها الصحابة، فهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة كما سيأتي ذكره، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا. الصحابي من هو؟ لغة مصدر بمعنى الصحبة، فصاحب يصحب صحبة، ومنه الصحابي والصاحب، ويجمع على أصحاب وصحب، صحب على وزن فعل، فتقول هذا سفر وهذا شرب وهذا صحب، فالصحب جمع أصحاب، والسفر الجماعة المسافرون، والشرب الشاربون، وهكذا. وكثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب اصطلاحا، يعني في هذا الفن، وهذا ورد فيه عدة من الأقوال، هذا أسلمها من الخطأ، أسلمها من الاعتراض، وهو ما رجحه الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه في تمييز الصحابة اسم الإصابة، وكذلك في كتابه نزهة النظر، وذكر أن في نخبة الفكر، ونخبة الفكر هي شرح نزهة النظر للكلاهما لابن حجر. قال اصطلاحا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، ولو تخللت ذلك الإسلام أو ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ردة على الأصح، معناه أن هناك اختلاف، والأصح أنه لا يزال أو يرجع إليه اسم الصحبة. من لقي، لماذا قال من لقي؟ حتى لا يقيد بمن رأى، من رأى فقط. طيب عبد الله بن مكتوم ليس بصحابي، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أعمى. فإذا قال من لقي يدخل فيه من لقيه بجسده سواء رآه أو لم يره، واضح؟ مسلما فيدخل فيه كل من لقيه مسلما، ويخرج من لقيه كافرا. فلو لقيه كافرا ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد ذلك، هذا ليس له شرف الصحبة، وإن كان في الصورة في الظاهر هذا صحابي ألم يلقى، لكن ليس ينال الشرف شرف الصحبة، لأنه لم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعة أن لقيه، ومات على الإسلام، فيخرج من ارتد بعد ذلك. ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لو ارتد صحابي، وقد حصل في عبد الله بن أبي السرح أنه كان من كتاب الوحي وقد ارتد ثم جاء بعد ذلك إلى الإسلام تائبا إلى الله تعالى، فهل يبقى له شرف الصحبة أو اسم الصحبة؟ فالأصح أنه يرجع له. فهذه الردة بالرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه وإعلان الإنابة يكون قد محى ما وقع فيه من شرك، فيرجع إليه ما كان صنعه من خير، والله تعالى أعلم. هذا الأصوب، وركز في الأصوب الآن ولا تدخل في الاختلافات، فإلينا نأخذ الأصوب أولا. أهمية معرفة الصحابة هي علم كبير مهم عظيم الفائدة، ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل. إذا جاء صحابي مثلا وظننت أنه ليس بصحابي، ستقول مثلا أنه تابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتظن أن هذا من المرسل، صحيح؟ فماذا يحدث؟ المرسل ضعيف، المرسل حديث ضعيف، لم تجد ما يقويه، يبقى ضعيفا. طيب الحديث لو تأكدت أن هذا الراوي صحابي لزال الإشكال وصح الحديث، واضح؟ فمعرفة الصحابة أمر غاية في الأهمية. يظهر هذا جدا في الذين يخفى أمرهم على الناس، في رواة أو في صحابة مشهورون تواترت صحبتهم، هناك مشهور صحبتهم، هناك من اختلف في صحبته، فقيل أنه صحابي وقيل أنه تابعي، والصواب أنه صحابي، وبعضهم الصواب أنه تابعي. كيف أعرف هذا؟ هناك من قيل أنه صحابي، والراجح والواضح جدا أنه تابعي، فهذا لا التباس فيه عند من ينظر نظرة أولية، واضح؟ والكتب التي صنفت في بيان الصحبة، بيان أو جمع الصحابة، جاءت في هذا المعنى، جمعت أسماء الصحابة وبعض روايتهم، وهناك من جمع فقط أسماء الصحابة وشيئا من فضائلهم بدون إسناد، كما فعل الإمام ابن حجر العسقلاني، وبيان منهجه هذا يحتاج إلى محاضرة واحدة، كتابه رائع جدا في نحو 25 مجلد فقط في الصحابة. الكتاب الأصل كان نحو 6 مجلدات، وهذه نسخة رديئة جدا جدا، وطلعت طبعة جديدة، هي جديدة ما شاء الله يعني، وقيمة جدا، هي طبعة دار هجر بالتعاون مع دار هجر تحت إشراف أو تحت نفقة الشيخ عبد المحسن التركي، وكل الذي يشرف عليه الشيخ ما شاء الله يخرج من تحت يده، يعني فيه جودة عالية جدا، هو ينفق على عدة من الدور، والباحثون يعملون منها دار هجر في القاهرة أظن في الدقي، ومجموعة من الباحثين شرعيين ولغويين، ويخرجون الكتاب إخراجا جيدا، منها مثلا كتاب الإصابة، وقد أخرجوا كتاب السنن البيهقي الكبرى، السنن الكبرى البيهقي، وأخرجوا كتاب المغني، وأحسن نسخة هي التي تحت إشرافه، واضح؟ وحتى وإن كان الإشراف إشراف مالي، فهذا يعني له شرف عظيم جدا، نسأل الله أن يقبل من الجميع. لكن أنا أقول هذا لأنه يهتمون بدقة النص وضبط النص مع يعني البعد عن الحشو الكثير. فالمغني أفضل طبعة على الإطلاق طبعة دار هجر، أترك أي طبعة أخرى، واضح؟ لا أريد أن أسمي حتى لا يظن أني أتجه لزم دار معينة أنها يعني بيني وبينها شيء، لكن أنا أقول أن دار هجر كتاب المغني أفضل طبع على الإطلاق، وهكذا تفسير القرطبي، وهكذا تفسير الطبري، دار هجر. لو كانت التركي ولكن دار تانية ليست مشكلة، هم ينتهون من هنا ويتبعون في مكان آخر، مثل دار عالم الكتب. واضح؟ دار عالم الكتب. كيف تعرف أن هذا صحابي؟ تعرف الصحبة بالتواتر، أن يتواتر، أن يأتي في أخبار كثيرة، في مواضع كثيرة، أن هل يمكن أن يأتيك أحد، أن يأتيك أحد الآن ويقول يعني هناك اختلاف أن أبي بكر الصديق هذا صحابي أو لا؟ هذا تواتر، أن عمر، أن عثمان، أن علي، وهكذا. يأتي بطريقة أخرى وهي الشهرة. اشتهر في حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم، رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله جاء رسولك فزعم أن الله أرسلك، وزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم في آخر الحديث أن هذا اسمه ضمام، أنا ضمام بن ثعلبة. فاشتهر هذا الحديث، فعرف أن هذا بشهرة وإن لم يكن متواترا، اشتهر وعرف هذا الحديث بأن فيه راو اسمه ضمام، أو الآخر عكاشة ابن محصن، سبقك بها عكاشة. طيب إذن عكاشة هذا من الصحابة أكيد، يعني أكيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ساعة أن يعني دعا أو تمنى أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حينما يقول راو أو صحابي لقيت فلانا أنا وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت أنا وفلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الصحابي أن فلانا معه عند النبي، هذا إخبار من الصحابي أن صحابيا آخر ثبتت له الصحبة. واضح؟ لكن بشرط أن يثبت هذا الكلام أصلا عن الصحابي الأول. واضح؟ الصحابي الأول الذي ليس فيه إشكال قال هذا الكلام، هل صح هذا الكلام عنه؟ فإذا لم يصح إذن كلامه لاغي، إذا صح إذن هذا دليل أو أمارة على صحبة من أخبر عنه أنه صحابي، وإن لم يقل هو صحابي، هو قال ما يعني أنه صحابي، قال كنت مع فلان فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع فلان في غزوة كذا، في غزوة كذا، والغزوة معناها أنهم كانوا يرون النبي، الغزوة هيتخفى يعني، لابد أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. إخبار ثقة من التابعين، كأن يقول مثلا رأي سعيد بن مسيب رأيت فلان وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت فلانا وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا، أو قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإخبار التابعي الثقة بأن فلان صحابي هذا أيضا مما يستدل به على الصحبة. أو يكون هذا رجل عدل ويقول أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا، ومعروف أنه رجل عدل لم يجرب عليه الكذب فيصدق، لكن هذا في حدود 100 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس أحد على وجه الأرض بعد 100 عام يعيش، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب100 عام، ولذلك من ادعى بعد 100 أنه كان صحابي هذا كذاب، وقد ادعى فعلا لكن ليس بعد 100، بعد 600 سنة ادعى رجل دجال أنه من الصحابة. واضح؟ اسمه رتنا الهندي، قد ذكر الإمام الذهبي في الميزان، كتاب ميزان الاعتدال، هذا في ذكر ضعفاء الرجال، ذكر أن هذا رجل دجال، ويعني لا يمكن أن يكون صحابي بعد 600 ولا بعد 150. واضح؟ وهذا من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم ما كان أحد في عهده إلا ومات قبل تمام 100، يعني ليس هناك بعد 100 عام إلا ومن كل من على الأهل من على الأرض من أهلها إلا وقد مات فعلا، وسيأتي من آخر الناس وفاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. يعني يقول هؤلاء كلهم الصحابة، إذا ثبتت الصحبة فهم عدول، طبعا هذا بتعديل الله عز وجل لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهناك تزكيات أخرى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والعلماء اختلفوا القرن كم، فقيل 40 قيل 70 قيل 100، والراجح أنه 100، الراجح أنه 100. قال: والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، سواء من لابس الفتن منهم أم لا. وهذا بإجماع من يعتد به، يعني أهل السنة، وإلا فالشيعة يكفرون الصحابة إلا 4 أو 5 أو 6، علي والمقداد وبلال وسلمان وأبا ذر، والباقي كله يكفرونهم، أو يعني ده هذا أقل شيء، يعني يلعنونهم، هذا شيء أعظم، نسأل الله العفو والعافية. كنت مع أحد النصارى منذ يومين، فكان قد قرأ في المصطلح، أنا كنت أشك أنه مسلم يعني، ورأيت ما شاء الله يقرأ حديث ويقرأ ويقول: من تواضع لله رفعه الله، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقعد يتكلم، فأنا شككت فعلا. فقال لي: يعني ماذا تقول في الشيعة؟ فاستدللت بهذا الأمر، وهو أن الشيعة هم من أفسد أهل الأرض. إذا سئل أهل اليهودية، ها، أهل أو آل موسى أو أتباع موسى أو اليهود عموما، ها، سئلوا من أفضل الناس بعد موسى، سيقولون أصحابه الذين تبعوه الذين كانوا معه. وإذا سئل النصارى سيقولون أتباع عيسى، يسمونهم الرسل، هم عندهم يسمونه الرسل، نحن عندنا الحواريون كما سماهم الله عز وجل أصحابه. فإذا سألت الشيعة سيقولون أكفر الناس أصحابه، واضح. فهذا أقل ما يمكن أن يقال في مثل هذا، أن هذا خلاف الإجماع ولا يعتد بهؤلاء. يقول: هذا بإجماع من يعتد به، إشارة إلا إلى أن الشيعة لا يعتد بخلافهم أصلا. والشيعة أنواع، حتى لا نظلم، الشيعة أصناف، لكن المقصود بهم هنا الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم. ومعنى عدالتهم أي تجنبهم تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، لا يعني أنهم لا يعصون الله، لا يعني أنهم يقعون في الذنوب، لا يعني هذا، لكن عدالتهم تعني أنهم لا يقعون في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والانحراف عنه. نعم. فينتج عن ذلك قبول جميع روايتهم من غير تكلف البحث عن عدالتهم، ومن لابس الفتن منهم يحمل أمره على الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم. يعني إن كان هناك خطأ من بعض الصحابة بأن صارع أو نازع فكان على خطأ، فهذا اجتهاد منه، والمجتهد الذي يملك أدوات الاجتهاد واجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والذي أصاب فله أجران، وهذا تحسينا للظن بهم، لأنهم حملة الشريعة وأهل خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أكثرهم حديثا، من المسائل المهمة بعد أن تعرف من هو الصحابي، ما معنى عدالة الصحابي، ما أدلة تعديل الصحابي، طيب من أكثر من روى من الصحابة، ومن أفضل الصحابة، ما هي ألقاب الصحابة. أكثرهم حديثا 6 من المكثرين هم على التوالي: أبو هريرة روى 5374 حديثا، وروى عنه أكثر من 300 رجل. هذا العدد فيه تكرار، يعني تجد أحاديث فيها تكرار أيضا، فهناك من جمع هذه الأحاديث فوجد أن أكثر هذه الأحاديث لم يرويها أبو هريرة وحده، بل شاركه فيها غيره. ولا بأس أن نتطرق إلى هذه المسألة، وقد ناقشني في هذا المناقش الغير مسلم، فقال: يعني كيف أبو هريرة أسلم عام خيبر 7 من الهجرة وهو أكثر من روى، وأبو بكر الصديق هو أول من أسلم ورواياته قليلة، يعني في البخاري نحو 17 حديثا فقط، سواء مرفوع أو موقوف، 17 حديثا فقط لأبي بكر، في المسند أظن يعني 113، يعني لا يقارن. فكيف لا يروى عنه إلا هذا؟ وأبو هريرة لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات وروى عنه هذا الكم العظيم. فهناك طبعا ردود سهلة جدا واضحة يعرفها من يدقق في حياة أبي هريرة وفي حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو هريرة كان رجلا متفرغا للعلم، متفرغا تماما، ليس له أهل يسعى على أكلهم، كان منقطعا، كان منقطعا عن الزراعة وعن التجارة، فكان متفرغا. أما أبو بكر وعمر وغيرهم كانوا كما قال هو الأنصار كانوا يشغلون أو مشغولين بالزراعة والمهاجرين بالتجارة، وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. واضح، هذه نقطة مهمة جدا. طيب هل معنى كلامي أن أبا هريرة روى كل هذه الحديث عن النبي مباشرة؟ لا، هناك أحاديث أيضا سمعها من بعض الصحابة ثم رواها مباشرة عن النبي دون ذكر الصحابي الذي سمع منه، حذف الواسطة، هذا يسمى مرسل. لكن مرسل الصحابي حجة عند الجمهور. عرفنا ما معنى مرسل الصحابي؟ أن يسمع أبو هريرة حديثا مثلا عن عمر فيرويه فيقول قال رسول الله، ولم يقل سمعته، إلا أن يقول أن يكون فعلا سمع ذلك. كحديث من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا عن أبي هريرة موجود في الصحيحين أو في أحدهما، وعن عمر في الصحيحين، عن عبد الله بن عمر في الصحيح، عن أبي بكر سمعه أبو بكر أيضا، وهكذا. فأن تجد الصحابي يسمع عن آخر ثم يقول قال رسول الله بدون ذكر الصحابي، هذا اسمه إرسال لأنه حذف واسطة، لكن هذا ليس فيه إشكال، فهذا غالبا المحذوف من صحابي ولا فيه إشكال، ليس فيه إشكال، وهو حجة عند الجمهور. طيب هذه مسألة ثانية، إذن هو كان متفرغا. ثانيا أخذ كثيرا من الأحاديث عن صحابة ولم يذكر الواسطة من الصحابة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا كان قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، كان قد دعا له بالحفظ حين جلس معه فقال ابسط رداءك، فبسطه ثم جمعه، قال فما حفظت فما نسيت شيئا بعده، أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. أمر رابع وهو أن أبو هريرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان عمله؟ كان متفرغا أيضا للتحديث، وعاش إلى نحو سنة 54 من الهجرة. أما أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بحروب الردة وإقامة الدولة، هل يجلس للتحديث ويترك هذا الشأن؟ لا، وتوفي بعد 2 عامين. صحيح؟ طيب يعني فواضح جدا أن طول العمر والتفرغ عند أبي هريرة أنتج أنه أكثر الناس، من أكثر الناس رواية. أما أبو بكر فلا يعني هذا الكلام أنه ليس عنده علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كان عنده الكثير لكن لم يتفرغ لنقلها إلى الصحابة، وقد أخرج بعضا منها، وهذا ما أثر. وهناك مسند أبي بكر الصديق للإمام أبي بكر المروذي، كتاب جزء اسمه أبو بكر الصديق، مسند أبي بكر، واضح. وهناك ابن كثير جمع المسانيد والسنن الهادي إلى أقوم سنن، هذا نحو 40 أو 36 مجلدا، وأكمله البعض إلى 38 مجلدا. ألف هذا الكتاب في جمع المسانيد أحاديث كل صحابة، فكان منها مسند أبي بكر، مسند الفاروق، مسند عمر، وهكذا. في أي إشكال في مسألة إكثار أبي هريرة؟ أمر سهل جدا. في هناك شبهات كثيرة بالذات حول أبي هريرة، فإنه إذا طعن أبو هريرة طعن في أحاديث كثيرة، واضح. فإذا كان هناك أي مشكلة في هذا الأمر فلترجع إلى أهل التخصص يزيل عنك هذا الأمر. هناك مثلا حديث الذبابة، يقولون أبو هريرة هو الذي اخترعه، فإذا بحثت تجد أن هذا الحديث رواه أنس أيضا ورواه أبو سعيد الخدري وغيرهم، يعني ليست مشكلة في أبي هريرة. طيب فما قولكم في بقية الرواة؟ ابن عمر روى 130 و600 بعد 2000 حديثا، وأنس بن مالك روى 2286 حديثا، وعائشة أم المؤمنين روت 2210 حديث، وابن عباس روى 1660 حديثا. أقول هذا تقريبي، هذا شيء تقريبي وليس عدد، يعني ليس فوقه وليس دونه، هذا شيء تقريبي وليس بدقة. جابر بن عبد الله روى 1540 حديثا. من كان من الصحابة الأكثر فتية؟ هذا الكلام الذي نتكلم عنه هذه مثل الفوازير، يعني أسئلة التي تتداول، من أكثر الناس، من أكثر الصحابة، لا يعني لا تحتاج إلى كثير جهد في المذاكرة، هو فقط معلومات تعرفها ولا ينبني عليها صحة أو ضعف، واضح؟ هي فقط للمعرفة، وإن شاء الله تفيدك، قد تحتاجها بعد ذلك، مسألة الأكثر والأقل وهكذا. أكثرهم فتية، تروى هو ابن عباس، ثم كبار علماء الصحابة هم ستة كما قال مسروق، انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء. أبو الدرداء هو أويمر ابن عامر الأنصاري وابن مسعود، ثم انتهى علم الستة إلى علي وابن مسعود، يعني كأنهم جمعوا علم هؤلاء وتتلمذوا على هؤلاء وأخذوا عنهم، وكان بعد ذلك المرجع إليهم بعد وفاة هؤلاء المتقدمين. من هم العبادلة؟ إذا ذكرت كلمة العبادلة ذهب إلى ذلك العبادلة، فمن العبادلة؟ المراد بهم بالأصل من اسمهم عبد الله من الصحابة، ويبلغ عددهم نحو 300 صحابي. الأصل العبادلة يعني من اسمه عبد الله، لكن الاصطلاح إذا قيل العبادلة فالمقصود بهم أربعة، كل منهم اسمه عبد الله: عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى علمهم. لماذا يميزون؟ أنهم كانوا من صغار الصحابة وطال بهم العمر فاحتاج إليهم الناس، فكانوا يقولون ذهب إلى ذلك العبادلة كما قال هنا. فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة. عدد الصحابة، ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة، لكن هناك أقوال لأهل العلم يستفاد منها أنهم يزيدون على 100,000 صحابي، وأشهر هذه الأقوال قول أبي زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. هذا الكلام طبعا كلام فيه مبالغة، لم يدون هذا الكلام ولا نصف ولا ربع، لم يدون أصلا، لم يدون، هذا خبر مطلق أو مرسل ولم يدون من الصحابة، يعني نحو 20,000، لم يصل 20,000 صحابة، واضح؟ وارجع إلى أجمع كتاب في هذا وهو كتاب الإصابة، كتاب الإصابة، وأجمع ما كتب في الصحابة. هناك كتب أخرى لابن عبد البر ولابن الأثير، لكن أجمعها جاء بكل من ألف في هذا الفن، وزاد عليهم الإمام ابن حجر العسقلاني. انظر هذا أيضا كلام، هل هذا مدون؟ أقول هذا كلام، ما الدليل على أنهم فعلا كانوا 100,000؟ هل حصروهم؟ العد الصحيح يكون بحصر، صحيح؟ طيب كيف؟ فهذا لعله يقوم من باب المبالغة، لا أقول هذا تقليلا من الصحابة، ولكن أقول العدد حتى لا يظن أن الموضوع كله، أنت ممكن إنسان آخر يقول لا كانوا 200,000، هل تستكثر على النبي؟ واضح؟ فلا يقال هذا، نقول أن المعدود المحصور الآن لا يزيد عن 20,000. واضح؟ أنا لا يحضرني الآن، لم أطلع على أن الأخير العد في الإصابة، لأن النسخة القديمة كان فيها إشكال كبير، وأيضا لا يستطيع أن يجزم بعدد معين بما في الإصابة أيضا، لأن الإصابة ذكر ما اتفق العلماء على صحبته وما اختلف في صحبته. واضح؟ طيب ما اختلف في صحبته، هل هو راجح أو ليس راجح؟ فيبقى هناك احتمال، فهناك من يترجح أنه صحابي، وهناك من قيل، وهناك اختلاف بين أهل العلم فيه. واضح؟ فالمتفق عليه كم، ثم يكون هناك، واحتمال يكون يصل لكذا. واضح؟ في كتاب الإصابة طبعت إيه؟ دار هجر، يعني كتاب مش كبير جدا، يعني حوالي 25 مجلد بس. ومن الأشياء الجميلة أنهم يعتنون بالفهرسة جدا. كتاب البداية والنهاية طبعات هجر، هذه طبعة رائقة جدا، والفهارس لها رونق، الفهارس علم يفيد جدا في الوصول إلى المعلومة بأسرع طريق، فيجمعون من الفوائد العظيمة في آخر الكتاب ما يدوخك كثيرا حتى تصل إليه. ماشي، وكلمة يدوخك دي لغة فصحى على فكرة، رجل دوخ العالم يعني أتعبهم. يعني عدد طبقاتهم، اختلف أو اختلف في عدد الطبقات. ما معنى طبقة أصلا؟ الطبقة هم المشتركون في السن تقريبا، أو في الأخذ عن شيخ تقريبا، واضح؟ فإما أن تكون الطبقة اشتراك في السن أو اشتراك عن الشيخ. طيب اشتراك عن الشيخ ما الفرق بينه وبين السن؟ أن يكون قد اختلف في السن، هناك فرق لكن اتفق في الشيخ. هناك من يعتبر الطبقة الاتفاق في المشايخ، وهناك من يعتبر الطبقة السن، واضح؟ طيب هناك وهناك، يعني هناك مؤلفات هكذا وهناك مؤلفات هكذا، وهناك طبقات على نسق آخر. قال اختلف في عدد الطبقتين، فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام وإنهم أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، فيقول مثلا باب من شهد بدرا، من شهد الخندق، من شهد كذا، من شهد كذا، واضح؟ فقسمهم طبقات حسب المشاهد، من شهد بيعة الرضوان، واضح؟ نعم. فكل قسمهم حسب اجتهاده، فقسمهم ابن سعد 5 طبقات، وقسمهم الحاكم 12 طبقة. هنا ابن سعد قسمهم في كتاب الطبقات الكبرى له، وأفضل طبعة لهذا الكتاب مكتبة الخنجي، أتم طبعة إلى الآن، هناك طبعات قديمة ناقصة وفيها سقط، فيها كلام يعني خطأ. أفضل طبعة أظن المحقق رحمه الله الدكتور علي عمر، هذا في مكتبة الخنجي أفضل طبعة لطبقات ابن سعد. وقسمه الحاكم 12 طبقة، أظن هذا المذكور في كتاب معرفة علوم الحديث له، يعرف بمعرفة علوم الحديث أو علوم الحديث. أفضلهم طبعا، لو دخلنا في الطبقات، هناك فن أو علم اسمه علم الطبقات، وله كتب مخصوصة اسمه علم الطبقات، يتكلم عن مناهج أهل العلم في الطبقات، ماذا فعل الذهبي، ماذا فعل ابن كثير، ماذا فعل ابن حجر، ماذا فعل فلان وفلان من العلماء، كل له منهج. فأنت حينما تريد أن تدقق أكثر ترجع إلى مثل هذا الكلام، والإمام الذهبي إمام في هذا الباب، إمام في هذا الباب، قد صنف سير أعلام النبلاء وصنف تاريخ الإسلام في طبقات أهل العلم سواء الصحابة أو من بعده، واضح؟ أفضلهم يعني أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان، ثم علي على قول جمهور أهل السنة. يعني هناك اختلاف عند أهل السنة أيهما أفضل، علي أو عثمان؟ الجمهور على أن عثمان أولا ثم علي، واضح؟ إذن لا يبدع ولا يفسق من قال أن عليا أفضل من عثمان، التبديع والتفسيق إذا قال أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر أو كليهما. طبعا في أصل في هذا الباب من حديث محمد بن الحنفية في حديث البخاري، من حديث محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه، محمد بن الحنفية من؟ ابن علي، هو محمد بن علي بن الحنفية، هذه من بني حنيفة، زوج ها، ولا أم ولد؟ أم ولد ولا أم بنت؟ أم ولد، واضح؟ فكان مشتهرا بمحمد بن الحنفية حتى لا يلتبس بغيره، فقال يا أبتي من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر، فقال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم أنت؟ قال إنما أنا واحد من المسلمين، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ثم هناك أدلة على تفضيل عثمان على علي، الجمهور على أن عثمان ثم علي، ثم تمام 10 يعني 10 مبشرين بالجنة، من هم 10؟ 4، ثم سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، ها، طلحة بن عبيد الله، سعد مين؟ الزبير. ما هتعيده تاني ها؟ نسأل الله تيسير. فتمام العشرة هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، لكن الترتيب كما قلنا، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. وهذا طبعا يرجع إليه في الكتب، من أصحاب بيعة الرضوان، يرجع إليه كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، طبعت من؟ الخنجي، دي في القاهرة أظن في شارع الجمهورية، طبعتهم علي عمر. وهناك طبعات قيمة جدا في هذه المكتبة، لكن ليس كل كتاب طبع هناك، إذن هو المقدم. أنا أقول في كل كتاب الذي أعلمه أنه أفضل، واضح؟ ليس أفضل يعني شكله جميل، الأفضل من حيث التحقيق، قد يكون هناك أفضل منه من حيث اللون أحمر ولون أصفر ولون، واضح؟ ليس الألوان، أقول في الضبط للكتاب هذا الكتاب أفضل، والضبط للنص هنا من حيث أنه أجمع كتاب هذا أفضل. هذه الطبعة يعني مثلا تفسير الطبري أفضل طبعة بر هجر، أي طبعة أخرى ناقصة، سواء بلاش نقول سواء عشان ما نعطلش على الدور الثاني، هي دار هجر. اللهم يسر. حتى طبعة الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر له طبعة محققة لكن ليست كاملة، أظن لغاية سورة إبراهيم، ثم بعد ذلك أكمل أخوه الشيخ محمود شاكر، لكن ليس هو من أهل فن التحقيق الحديث، تحقيق النص هو من أهله الشيخ محمود شاكر، لكن تحقيق الحديث لا، واضح؟ ثم لم يكمل بعد ذلك، هم استفادوا من هذه التحقيقات للشيخ محمود شاكر ثم أكملوا بالمخطوطات بعد ذلك. يا رب عنا. طيب نروح لفين؟ أولهم إسلاما من الرجال الأحراء أبو بكر، من الصبيان علي، من النساء خديجة، من الموالي زيد بن حارثة، من العبيد بلال ابن رباح، ثم آخرهم موتا. هناك أقوال وهذه أقربها، وقيل أنه يقيد بالبلد، يقيد بالبلد فيقال آخر الصحابة موتا بمكة كذا، وبالمدينة كذا، وبالكوفة كذا، واضح؟ نعم. أبو الطفيل عامر بن واثلة، هذا مات سنة 100 بمكة المكرمة، وقيل أكثر من ذلك. ثم آخرهم موتا قبله أنس بن مالك، توفي سنة 93 بالبصرة. أشهر المصنفات الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، أسد الغابة وليس أسد الغابة كما يقول البعض، أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد الجزري، الجزري هذا المشهور بابن الأثير وليس ابن الجزري، ابن الجزري اسمه إيه؟ محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي السلفي، المشهور بابن الأثير، وابن الأثير ثلاثة من الإخوة، ابن الأثير ثلاثة من الإخوة، هذا أحدهم، كان أحد الإخوة مهتم بالأدب، وآخر مهتم بالتاريخ، وثالث مهتم بالحديث، واضح؟ الأدب والغريب واحد في أبو البركات وأبو السعادات وأبو حاجة كمان، ماشي، كلهم ابن الأثير. أنا أقول هذا حتى لا تظن أنهم واحد، فتقول سبحان الله، رجل كان له في التاريخ والأدب والغريب والحديث، واضح؟ فأصد الغابة هذا الذي له في التاريخ. الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر، وابن عبد البر هذا الذي شرح الموطأ. ثم معرفة التابعين، هذه فقط خلاصة لمعرفة الصحابة، معرفة الصحابة هذا يعني فن عظيم جدا، وتدخل في الكتاب، أن تريد أن تعرف جيدا افتح الكتاب وقرأ المقدمة وانظر إلى اختلاف أهل العلم إذا أردت أن تتوسع، لكن ابدأ بهذا، وكما قلت في نطاق التعلم لابد أن تبدأ خطوة خطوة، لا تهجم على الكتاب مرة واحدة، الكتب الكبيرة خذ أصلا في هذا الفن، أتقنه أولا ثم ترتقي بعد ذلك، ولا تتسرع، الشيطان يأتي إلى طلبة العلم من هذا الباب فيقول هذه فائدة هذه فائدة هذه فائدة، وتترك الأصل الذي عليك، فتدخل في موقع أو تدخل في برنامج أو تدخل في كتاب مرجع كبير، هذا الذي عليك ليس آخر، واضح؟ فركز في هذا وينبني عليه بعد ذلك غيره. التابعين، التابعي لغة أو التابع لغة هو اسم فاعل من تبعه، يبقى تبعه يتبعه فهو تابع على وزن فاعل بمعنى مشى خلفه. واصطلاحا التابعي هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام، وقيل من هو من صاحب الصحابي، من صاحب الصحابي. طبعا قيل من لقي ومن صاحب، هناك من أهل العلم حتى في الصحبة يشترط أن يكون طويل الصحبة أو أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو زمنا معينا، هذا من الأقوال، من يشترط حتى يقال فلان صحابي أن يكون له مدة معينة، والأرجح أنه ولو لقيه مرة واحدة اسم صحابي. لكن هناك تفاضل، هناك تفاوت في الصحبة، فليس كل من أطلق على اسم صحابي فهو في نفس الطبقة، له أصل الشرف لكن ليس كل الشرف. واضح. من فوائد هذا أيضا تمييز المرسل من المتصل، فإذا التبس هذا تابعي من غير التابعي، هذا تابعي من صحابي، فإذا جعلت التابعي صحابي جعلته متصلا، وإذا كان العكس جعلته مرسلا. فالأصل أن تميز هذا، لأنك قد تجد بعض الرواة يقول قال رسول الله، فالصواب أن يكون مرسلا وليس متصلا. طبقات التابعين، أيضا هناك اختلاف بين أهل العلم في عدة طبقات، فهناك من يجعل التابعين طبقة واحدة، من يجعلها ثلاث طبقات، من يجعلهم أربع طبقات، من 15 أو 15 طبقة. واضح. كما فعل مسلم له كتاب اسمه الطبقات ومطبوع، كتاب الإمام مسلم له كتاب الطبقات في مجلد ضخم بتحقيق، وهذا أفضل تحقيق له، تحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان. وجعلهم ابن سعد أربع طبقات. الطبقات الكبرى لابن سعد هذا ليس للصحابة فقط، حتى لا تظن أننا تكلمنا عن الصحابة فهو للصحابة فقط، لا، هو ذكر من الصحابة ومن التابعين ومن من بعدهم بعد ذلك. وجعلهم الحاكم 15 طبقة، الأولى منها من أدرك العشرة من الصحابة. نعم. ثم هناك نوع آخر من التابعين، والراجح أنهم من التابعين، نوع يسمون بالمخضرمين. والمخضرم جمع المخضرمون جمع مخضرم، والمخضرم قلت الحمد لله حفظكم الله. طيب، المخضرم أو المخضرم بفتح الراء أو كسرها، من هو المخضرم؟ هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره. أدرك الجاهلية، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أن يأتي أو لم يحاول، المهم جاء فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به ولم يره، ولم يلقه، وهذا هو الأصوب، ولم يلقه أصوب من كلمة ولم يره. والمخضرمون من التابعين على الصحيح، حتى وإن كان يعيش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هذا الرجل قديما لدرجة أنه كان ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقي في مدة الإسلام حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء ليرى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره، هذا تابعي، لكن له اسم مميز شيئا ما حتى لا يختلط بغيره، لأن هذا قد يشتبه على البعض أنه صحابي، صحيح؟ أنه كان في عهد النبي وآمن به فيسمى مخضرم. نعم. وهناك من جمع المخضرمين في رسالة، أظن سبط ابن العجمي، أحد المشايخ المعروفين بسبط ابن العجمي، له كتاب في المخضرمين. وعدد المخضرمين نحو 20 شخصا كما عدهم الإمام مسلم، والصحيح أنهم أكثر من ذلك، منهم أبو عثمان النهدي والأسود بن يزيد النخعي، وليس بسكون الخاء، بتحريك الخاء. من الفقهاء السبعة؟ أي من التابعين، من أكابر التابعين الفقهاء السبعة هم كبار علماء التابعين وكلهم من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب أو المسيب، وهناك من يكره، هو نفسه كان يكره من يقول له مسيب، المسيب. واضح. والقاسم ابن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة يعني ابن مسعود وسليمان ابن يسار، هؤلاء هم الفقهاء السبعة، وكانت لهم أقوال مأثورة في كتب الآثار. وقلنا كتب الآثار في أي كتب؟ ها، الآثار الموقوفة، ها، في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف عبد الرزاق وغيرها. هناك طبعا في الهامش يقول جعل ابن المبارك سالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بدل أبي سلمة، وجعل أبا الزناد بدلهما، أي بدل سالم وأبي سلمة أبا بكر بن عبد الرحمن. أفضل التابعين، هناك أقوال أيضا، هناك أقوال أبو الزناد، نعم نعم، أبو الزناد اللي إذا كان هو الفاعل وهو فعلا صحيح. أبو الزناد من؟ عبد الله ابن ذكوان. الأعرج ده واحد تاني، نعم، يبقى الأعرج. طيب اسم الأعرج إيه؟ عبد الرحمن ابن هرمز، أحد المكثرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. على فكرة الأعرج هذا توفي في الإسكندرية. يلا يعني. أفضل التابعين، هناك أقوال للعلماء في أفضلهم، والمشهور أن أفضلهم سعيد بن المسيب. وقال أبو عبد الله محمد ابن خفيف الشيرازي: أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويث القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. كل يقول حسب ما يعرف أو لميزة فيه، والأكثر من أهل العلم أنه سعيد بن المسيب. والذي يميز أبا الذي يميز أويسا أنه قد ورد فيه أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين أويس القرني. أفضل التابعيات، قال أبو بكر بن أبي داود، وهذا ابن أبي داود المشهور صاحب السنن، كانت له كتب وكانت له أقوال تذكر في ضمن كتب أهل الحديث. سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن. حفصة بن سيرين هذه أخت أنس ابن سيرين وأخت من؟ يحيى بن سيرين ومحمد بن سيرين. وعمرة بنت عبد الرحمن هذه التي تروي أو تكثر عن عائشة رضي الله عنها. وتليهما أم الدرداء، وهي التي كانت تروي عن أبي الدرداء أيضا. وأم الدرداء هنا كبرى وصغرى، كبرى وصغرى، نعم. أم الدرداء هذه هي أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة ويقال جهيمة، وهي زوجة أبي الدرداء. وأم الدرداء الكبرى هي زوجة أبي الدرداء. الكبرى هذه صحابية والصغرى تابعية. أشهر المصنفات في تخصيص التابعين بالذكر، وهو معرفة التابعين لأبي المطرف ابن فطيس الأندلسي. لكن أردت أن إذا أردت أن تعرف التابعين وطبقتهم، أيضا هي موجودة في الطبقات الكبرى ل ابن سعد، طبقات الكبرى لابن سعد. ولا تظن أن الطبقات الكبرى للشعراني هذه المشهورة عند الصوفية هذه في الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، هذه في طبقات أخرى. طيب، هناك نوع آخر، نوع آخر غاية في الأهمية، وهو معرفة الإخوة والأخوات سريعا. هو يستفاد به في عدم الالتباس بين من اشترك في الأبي أو في اسم الأبي أنه أخ له. فعبد الله بن دينار وعمر بن دينار قد يظن، بل أكثر الناس تظن إيه؟ أكيد أخو، في نفس الطبقة في نفس الشيوخ، إذن هو أخو، صحيح؟ عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، فهذا يلتبس على بعض الناس. فلا تظن هذا دائما، بل لابد أن ترجع إلى الكتب فتعرف هل هذا له أخ أو لا. واضح الكلام؟ تعرف أن هذا أخو أو ليس بأخي. هناك إخوة يذكرون في الكتب المخصوصة لذكر الإخوة، ككتاب الإخوة لأبي العباس السراج كما سأتي، وأظن هناك كتاب لأبي موسى المديني ولعبد الله بن مدين، علي بن مدين، علي بن مدين له كتاب في الإخوة والأخوات، واضح؟ ولغيره أيضا كتاب في ذكر الإخوة. الإخوة من الصحابة، من التابعين، من أتباع التابعين، من الرواة عموما، وهذا يبين الدقة في معرفة الأنساب بين الرواة. إذن من فوائده أن لا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأبي. مثاله للاثنين في الصحابة عمر وزيد ابن الخطاب، هؤلاء إخوة، عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب. ومثال الثلاثة في الصحابة علي وجعفر وعقيل وبنو أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب. الأربعة في أتباع التابعين سهيل وعبد الله ومحمد وصالح، بنو أبي صالح، سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح محمد. طبعا قد يكون منهم المكثر ومنهم المقل، لا اشترط أن يكون الجميع مشتركون في شيء واحد. الخمسة وهذا في أتباع التابعين مثل سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم، بنو عيينة، بنو عيينة. ولكن احذر، ليس معنى أن سفيان ابن عيينة أمين في الحديث فأخوه كذلك، واضح؟ قد يكون أخوه ضعيف، قد يكون أخوه ثقة، واضح؟ هناك مثال للستة في التابعين، محمد بن سيرين وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. وأنا كنت وقفت على خالد أيضا، خالد بن سيرين، خالد ابن سيرين، بنو سيرين. سيرين هذا كان من الموالي، وقد كان خادما لأنس بن مالك رضي الله عنه، وجلس معه سنين طوالا، وما شاء الله رزقه الله عز وجل هؤلاء. إذن رزقه محمد بن سيرين ويحيى وأنس ومعبد وحفصة وكريمة وخالد، إلا نكون واهما، بس أنا بقول كان عندي هذا في البحث. يعني مثال للسبعة في الصحابة، النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله، بنو مقرن. وهؤلاء السبعة كلهم صحابة مهاجرون، كلهم صحابة مهاجرون، لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد، أي في كونهم سبعة إخوة من الصحابة وكلهم مهاجرون، لكن كلهم مهاجرون، وأيضا هناك مهاجرون، واضح؟ شاركهم في هذه المكرمة الهجرة كثير. وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم. أشهر المصنفات كتاب الإخوة لأبي المطرف بن فطيس الأندلسي، وكتاب الإخوة لأبي العباس السراج. أبو العباس السراج هذا روى عنه أصحاب الكتب الستة، أبو العباس السراج الثقفي، وله كتاب المسند، وله كتاب اسمه حديث السراج، حديث السراج، كلاهما مطبوع، حديث السراج. ولعلكم سمعتم عن كتاب اسمه البيتوتة، حد سمع عنه؟ خلاص، كتاب البيتوتة لأبي العباس السراج. ثم هناك شيء سهل للغاية، أسهل ما يكون، هذه مثل يعني بس كده، المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، هذه تكون بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف حتى لا يختلط الأمر في مسألة المتفق. هنا يقول متفق، الآخر اسمه مؤتلف، اصفح ستجد المؤتلف والمختلف، هذا متفق ومفترق. كيف أفرق بين هذا وذاك؟ المتفق كلمة قريبة من كلمة المؤتلف، صحيح؟ في اتفاق، في ائتلاف. الاتفاق ضعه في ذهنك أنه ليس هناك أي إشكال في اللفظ ولا في الخط، اتفاق يعني فيه، يعني يكاد يكون ليس هناك اختلاف، واضح؟ إذا نظرت ليس هناك اختلاف. لكن المؤتلف هو في قرب وليس اتفاق في كل ناحية، في قرب. مثال ذلك محمد بن جعفر، أنس بن مالك، هذا أنس بن مالك وهذا أنس بن مالك، متفقان صحيح في اللفظ، في النطق يعني، وفي الخط، كلاهما أنس بن مالك. الإشكال أن هذا أنس غير هذا أنس، وكلاهما في الاسم واحد، لكن الاختلاف في الأشخاص، الأشخاص مختلفة. مثل من عمر بن الخطاب وآخر اسمه عمر بن الخطاب، هل هناك إشكال في النطق في الكتابة؟ ليس هناك إشكال، فالاختلاف في ماذا؟ في الأشخاص. فالمتفق يعني متفق تماما لفظا وخطا، خطا في الكتابة، حروف هي 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 هي، ليس هناك اختلاف في شكل، في الفتحة الضمة الكسرة ولا سكون، هو هو، وليس هناك اختلاف في الرسم والنطق، كل واحد عمر ابن الخطاب، عمر الخطاب، هذا متفق، لكن الشخص مختلف. وضحت؟ لكن المؤتلف معناه أنه هناك نوع اتفاق، نوع اتفاق فالرس يكاد يكون واحد واحد، لكن لفظه اختلاف في الشكل، اختلاف في النقط، واضح؟ طيب بالتالي هناك افتراق، مؤتلف ومختلف، متفق ومفترق، هناك اختلاف. نعم، إذا كان هناك اختلاف في اللفظ، إذن هناك هذا شخص وهذا الشخص. فمثلا هل جابر ابن بريد هو جابر ابن يزيد؟ نفس الكلمة بريد هي يزيد، الاختلاف في النقط، صح؟ نفس الرسم الحروف، الاختلاف هذه بريد وهذه يزيد، هذا حازم وهذا خازم، ونفس الصورة لكن المشكلة في النقط، وبالتالي هناك اختلاف في الايه؟ في الشخص. طيب فالمتفق والمفترق، فلان اسمه هو هو لفظا وخطا ولفظا، عمر الخطاب، وآخر اسمه عمر الخطاب، أنس بن مالك وأنس بن مالك، من الصحابة أنس بن مالك اثنين، أنس بن مالك الصحابي المشهور ابن النضر، وأنس بن مالك الكعبي له حديث رواية واحد تقريبا، واضح؟ هو يذكر هنا يقول اصطلاحا أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا تختلف أشخاصهم، من ذلك أن تتفق أسماؤهم وكناهم أو أسماؤهم ونسبتهم. انظر إلى الاتفاق ممكن يظهر، وهو مثل الآن قد تمنع أو يمنع لست أنت من دخول أو خروج من البلد لأنك تتفق مع غيرك في اسمك واسم أبيك واسم، والمشكلة في اسم الأم كمان، أعرف واحد اتفق في اسم أمه كمان ومنعينه من دخول من الذهاب للحجر، الاتفاق في اسم الأب والأب وأب الأب إلى أربعة والأم كذلك. وطبعا كان بيقول لي يا ريتني ما كنتش رحت حج، واضح؟ اللي كان متهم في مشاكل كبيرة، هو اسمه أحمد محمد 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 وهكذا، فلابد من التفريق في اسم الأم أيضا. إلى هنا كذلك نحتاجه في الرواة، قد يتفق في الكنية واسمه واسم أبيه وجده ونسبته، ثم يكون التفريق في ماذا؟ طيب كيف نعرف أن هذا غير هذا؟ نعم، يختلف بعد ذلك في الطلاب في التلاميذ، ينظر إلى أشياء أخرى، ينظر إلى بقية النسب، لعل النسب أكيد سيختلف، إذا وجدته متفق في كل شيء إذن هو هو، أكيد هو هو، صحيح؟ لكن أنت حتى لا يلتبس هذا فتظن أنهما واحدا، يعني إذا قلت لكم حديثنا الآن عن أنس بن مالك، وذكرت لكم حديثا أي حديث، ستظنون أنه من المشهور، أكيد أنس بن مالك المشهور إذا أطلق فهو المشهور، لكن إذا قلت لك الكعبي فهذه النسبة تميز الكعبي أنس بن مالك هذا عن أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الآخر قشيري، كعبي قشيري هذا أنصاري خزرجي. طيب هنا يقول الخليل بن أحمد ستة أشخاص، فإذا أطلق الخليل بن أحمد سنقول هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع علم العروض، لا، ليس كل خليل بن أحمد، واضح؟ طبعا هذا كان يعني مهم جدا تحديده، لأن بعض الرواة يقول هذا الكلام يريد به واحدا غير معروف فيظن أنه المعروف فيقال فلان أخذ عن الخليل بن أحمد، ماشي؟ كما هي الحكاية المشهورة التي ذكرها يحيى بن معين، وكان يحيى بن معين والإمام أحمد عن رجل كان يقص يعني مشغول بقصص بالقصص، فاتي بالأخبار الكثيرة الواهية ويخترع أشياء، فكان هذا المجلس فيه من؟ فيه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فكان طول المجلس قاعد بيقول إيه؟ حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أحمد بن حنبل، وكلما ذكر حديثا يأتي الإمام يحيى وينظر لأحمد، أنت حدثت والآخر أنت حدثت، ففي آخر المجلس نادوه فقال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين لم نحدثك بشيء، فقال سبحان الله سمعت عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما أحمقان، لم أعرف إلا هذا. لقد حدثت عن 17 رجلا اسمه أحمد بن حنبل والآخر اسمه يحيى بن معين. طبعا هذا كان يكذب، فيعني ليس بصعوبة أن يكذب عليهما أيضا، واضح. فمسألة التحديد من فلان هذا أمر غاية في الأهمية. أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة أشخاص أيضا في عصر واحد، في كتب مشهورة بالتفريق ببيان فلان كذا اسم، منه كان في عصر الصحابة وآخر في التابعين وآخر في كذا وآخر كان ساكن جنبي وهكذا، يعني يبين هذا الذي اتفق بنفس الاسم. هناك كتاب اسمه المتفق والمفترق للإمام الخطيب بغدادي، وهذا كتاب مطبوع، كتاب رائع جدا وفيه فوائد عظيمة من هذا الجانب. طبعا إذا جاء في حديث أخري ابن أحمد أو أحمد جعفر بن حمدان ينظر إلى تخريج الحديث بكثرة الطرق فيميز أنه كذا أو كذا، نسبته فلان أو فلان، واضح؟ أهميته هي معرفة هذا النوع مهمة جدا، فقد زلق بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء، ومن فوائده عدم ظن المشتركين في الاسم واحدا أو المشتركين في الاسم إذا كانوا أكثر من اثنين مع أنهم جماعة، وهو عكس المهمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد اثنين. المهمل سيأتي، وهو أن يكون محمد، طيب محمد من؟ لا يعرف من ومن، لكن الآخر أحمد جعفر فكذا واحد أحمد جعفر، فلا يظن أنهما واحد، والأصل أنهما عدة. والعكس أن يأتي محمد دون أن يحدد، ومحمد فنخاف أن يكون أكثر، ولعلك بالاطلاع تعرف أنه كل محمد ذكر في هذا الحديث هو واحد وليس أكثر. سيأتي الكلام على المهمل. التمييز بين المشتركين المشتركين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، واضح، فيضعف ما هو صحيح أو بالعكس. مهم جدا هذا الخطأ في الراوي، قد ينبني عليه صحة أو ضعف. متى يحسن إيراده؟ يحسن إيراد المثال فيما إذا اشترك الرويان أو الرواة في الاسم وكانوا في عصر واحد، واشتركوا في بعض الشيوخ أو الرواة عنهم، أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم. يعني مثلا إذا قلت لك أبو زرعة، أبو زرعة هذا قد يختلط على بعض الناس، أبو زرعة من؟ أبو زرعة الرازي، أو أبو زرعة تلميذ أبي هريرة، أو أبو زرعة ابن الإمام العراقي، هذا لا التباس في هذا، فقط للمعرفة، لكن لن يلتبس على أحد أن هذا يروي عن أبي هريرة أو لا، لأن هذا في طبقة وهذا في طبقة بعيدة عنه، واضح، وكلهم أبو زرعة، لكن يحتاج إليه أكثر إذا كان في طبقة واحدة، وإذا اشترك في الشيوخ أو في التلاميذ فهذا يحتاج إليه جدا أن نقول هذا فلان كذا وهذا فلان كذا. طيب، من أشهر هذه المصنفات كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وهو كتاب حافل نفيس، وكتاب الأنساب المتفقة للحافظ محمد بن طاهر، وهذا محمد طاهر هذا المعروف محمد طاهر المقدسي، ومشهور بابن القيصراني، ابن القيصراني، وله وهو لنوع خاص من المتفق. عرفنا المتفق أو لا؟ متفق في الاسم، ما فيش أي إشكال خطا ولفظا، ثم الاختلاف في الأشخاص. قلنا أن المتفق اتفق في الخط واللفظ، خلاص، في الكتابة في الرسم، ثم في اللفظ أيضا. محمد بن جعفر مثله، هو محمد جعفر في صورة الخط وفي اللفظ، ليست مشكلة، المشكلة في أن هذا شخص وهذا آخر. هناك نوع آخر وهو المؤتلف، وأنا سبقت هذا بالتفريق بين كلمة المتفق والمؤتلف حتى لا يلتبس. قلنا المتفق يعني لفظا وخطا، المؤتلف يعني في ناحية، ليس متفق في اللفظ والخط معا، لا. قال أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا لا لفظا، أي وتختلف لفظا، ممكن تقول هذا أو ذاك. هنا لما تكتب كلمة سلام والآخر سلام، هل في مشكلة في الخط؟ المشكلة في اللفظ، في النطق، أن هذا سلام وهذا سلام، هذا عقيل والآخر عقيل. الخط ما شاء الله هو صحيح، لكن اللفظ مختلف. إذا الائتلاف هو نوع اتفاق، نوع اتفاق في ناحية. الإشكال عندنا في اللفظ والخط، فإذا اتفق كان من المتفق، وإذا اتفق لفظا خطا لا لفظا فهو المؤتلف. عرفنا الفرق؟ حتى أنا أؤكد كذا مرة حتى لا يلتبس، سيأتي نوع ثالث قريب منهما أو مركب منهما، فركز الآن. الأول متفق في الخط والرسم، في الخط واللفظ أو في الرسم واللفظ نطقا وكتابة، أما الآخر فاتفق في الخط فقط لكن اللفظ. وتذكر بمثال سلام وسلام، هذا مؤتلف لكنه مختلف طبعا، وبالتالي فهو مفترق في الأشخاص. هذا من باب أولى، هذا من باب أولى سيكون مفترق في الإيه أو مختلف في الأشخاص. مثل مسور ومثور، مثل البزاز والبزار. البزاز هذا نسبة إلى إيه أو لقب لمن؟ الذي يبيع البز. والبز إلى إيه؟ قماش، نوع قماش ها حرير، يبقى نوع حرير. واضح؟ غير القزاز يا جماعة، القزاز ده موضوع تاني، قزاز الذي يبيع الحرير، انه من يعني مأخوذ من القز، وهو الذي يخرجه تخرجه دودة القز، فالقزاز بائع الحرير، والبزاز الذي يبيع البز، وهو منه البزة وهي البذلة او الذي يلبس. والبزار، انظر، والبزار البذر ولا البزار بالبذر. إذا أردت أن تعرف مثل هذا إلى ما ترجع؟ ترجع إلى الكتب التي تتكلم عن هذا الفن، ليس المتفق المؤتلف، لا، ترجع إلى الألقاب، إلى الأنساب. هذه نسب، نسبة إلى الصنائع، نسبة إلى الأماكن، نسبة إلى القبائل. قد يظن أن هذه قبيلة وهي اسم مكان، أو نسبة إلى مكان، أو يوهم ذلك أنه، سيأتي الكلام عنه، لا نريد أن نستبق الكلام حتى لا نؤخركم أكثر، فقد أوشكنا على الإنهاء بفضل الله. البزاز والبزار، البزاز والبزار، هذا الفرق إيه؟ نقطة، لكن الرسم واحد، النطق مختلف. قد تقول هذا الرسم غير واحد، هذا مختلف، كانوا قديما لا يضعون النقط فالرسم واحد. واضح؟ كانوا قديما لا يضعون النقط، فهي هي في الرسم. لما جاء في العصر تقريبا القرن الثاني أو الثالث أو الرابع بدأوا يضعون النقط، بل هناك مخطوطات إلى الآن تجد أن كلمة شعبة ليس فيها نقط فتشبه سعيد. واضح؟ فلا بد أن يكون هناك تمييز بين الرواه ومعرفة بين الشيوخ والتلاميذ حتى تقف على الاختلاف. قد تجد في المخطوط الذي كتب من نحو 700 سنة مثلا، كانت مخطوطة كانت عندي في الماجستير، كانت هذه منذ سنة كم؟ سنة 750. طيب سنة 700 وليس فيها نقد، طيب فما بالك بما قبلها؟ كانوا يتساهلون، قل الناس تعلم، فيقول حدثنا ليس فيها نقط، أخبرنا ليس فيها نقط، عن تجد نون ليس عليها نقط. واضح؟ حينما تدخلون بإذن الله في نحو هذا الكلام ستجدون هذه الصلاحات للنساخ، فتجد عند البعض مثلا يكتب في الفاء هكذا والنقطة من تحت، قال بنقطة واحدة، القاف بنقطة واحدة، فقال فاء النقطة من تحت والقاف نقطة من فوق. هذا اصطلاح عند المغاربة. واضح؟ ولعلي يعني نفيدكم بمثل هذا. هذا يعرف في فن المخطوطات والتحقيق للأحاديث، لابد أن تعرف هذا حتى لا تظن أن هذه لغة جديدة. نعم. الثوري والتوزي، الثوري والتوزي نفس الكلام، الخط واحد لكن الاختلاف في النطق، والنطق هذا قد يكون اختلاف في النقط، اختلاف في الشكل. واضح؟ هذا هو النطق. هل له ضابط؟ يعني هل هناك قواعد لمعرفة أن هذا بكذا نقط وهذا بنطق كذا؟ أكثره لا ضابط له لكثرة انتشاره، وإنما يضبط بالحفظ كل اسم بمفرده. هذا طبعا يؤخذ بالتلقي، يؤخذ بالتلقي. أنا أقول لك مثلا محمد بن سلام ومحمد بن سلام، فسيأتي هنا. هناك ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة، مثل أن نقول إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثناه، يعني ياء. إذا قال بالمثناه وليس هناك أي نقط إلا في الياء فهي المقصودة بالمثناه، يعني فيها نقطتان. ثم المهملة يعني السين. إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة ثم المعجمة. بالموحدة يعني بدل المثنى، موحدة يعني باء، والمعجمة يعني بدل المهملة السين تصبح معجمة عليها نقط، عليها إعجام وهو النقط، فتكون بشار. إذن كل ما يرسم على هيئة ياء سين ألف راء كلها في الصحيحين، والموطأ يسار، عطاء ابن يسار. كل ذكر كلمة يسار إلا محمد ابن بشار فهو وحده بشار، ليس هناك أي بشار في الكتب الثلاثة إلا هذا محمد بن بشار. هذا كان تلميذا لمن؟ لغندر صاحب شعبة. فمحمد بن بشار عن محمد بن جعفر، غندر عن شعبة. هناك هذا ضابط، هناك ما له ضابط على العموم، يعني ليس في كتاب معين بل في كتب كثيرة، مثل أن نقول سلام كله مشدد، اللام إلا خمسة ثم نذكر تلك الخمسة، سلام كل كذا. أو مثلا يقال لك هذا رافع ابن خديج وليس خديج، خديج هذا وزن حديج، هناك حديج وهناك خديج، واضح؟ البعض يقول رافع ابن خديج ويذهب للكلمة الأخرى ابن حديج. طيب ما الضابط هنا؟ اسمع هذه هذا الاسم الآخر خديجة، تقول خديجة أو خديجة، هذا رابط فقط في الذهن. قل أنت تقول خديجة، إذن ابن خديج، رافع ابن خديج على وزن فعيل، والآخر ابن حديج. هذه فقط حينما تستمع إلى الحديث، حينما يكون مجلس حديث ينبه على مثل هذه الفوائد، فلان هذا عقيل، هذا عقيل، هذا عبيدة وهذا عبيدة، واضح، هذا عمرو، هذا عمر، وهكذا. أهميته وفائدة معرفة هذا النوع من مهمات علم الرجال، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. ما الذي يدل عليه قبله أو بعده؟ إلا إن كنت واضعا لقاعدة تقول إذا جاء عقيل قبله فلان فهو بفتح العين، وإذا جاء قبله فلان فهو بضم العين، أنت الذي تضع قاعدة، ليس هناك قاعدة عامة. وهذا طبعا يأتي به أو يحصره أهل العلم المتمكنين من هؤلاء الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فأذكر في المقدمة مثل هذا. وهناك كتاب رائع جدا أنصح به اسمه عادات البخاري، عادات البخاري، ذكر مثل هذه الأشياء، يذكر عادات البخاري. إذا قال سفيان فمن؟ من المقصود؟ ثوري أو ابن عيينة؟ إذا قال محمد حدثنا محمد فهو من؟ وهكذا، واضح. هذه عادات، وهناك يعني عادات أخرى ليست خاصة بهذه النقطة. أشهر المصنفات طبعا فائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه، أي اللحن في الأسماء، ألا تلحن في الأسماء. واللحن في الأسماء قد ينبني عليه أن هذا الاسم يكون خطأ أو يختلط بغيره ممن اسمه بالنطق الآخر، واضح، فيظن أنه بنطق آخر وينبني عليه أن يكون الآخر إما ثقة أو ضعيف، واضح. عدم تمييز الراوي هذا ينبني عليه عدم صحة في الإيه؟ في النتيجة، في الحكم على الحديث. ثم هناك أشهر المصنفات فيه المؤتلف والمختلف لعبد الغني ابن سعيد المصري، هذا أحد علماء المصريين، وهذا كتاب مطبوع، والإكمال لابن ماكولة وذيله لأبي بكر ابن نقطة أيضا، هذا كتاب مهم جدا في بيان هذه الأشياء. يقول مثلا يقول أحمد كثير وأجمد هو ابن فلان، هو واحد اسمه أجمد. يقول مثلا محمد كثير ويحمد أو يحمد فلان ابن فلان، هو ابن فلان، هو في واحد اسمه أحمد، فيه واحد، فيميز يقول الأصل كذا والذي يخالف هذا فلان وفلان، قد يكون واحد قد يكون أكثر. واضح؟ هذا قد صنعه الإمام ابن مكولة رحمه الله، وهذا يضبطه أن تلازم مجالس، لو كان هناك مجالس للتحديث الذي يضبط هذه الكلمات فتأخذ بالسماع من شيخك. أمر آخر، وهذا ما أحب أن أجعله في مجالس التحديث إن يسر الله وقدر، أن تتعلم كيف ترجع إلى هذه الكتب حتى إذا التبس عليك أنت الذي تبحث، ولا تنتظر أن ينطق الشيخ، فقد يسهو الشيخ، قد يخلط الشيخ فيقول شيئا خطأ، فأنت تستطيع بإذن الله كيف ترجع إلى هذه الكتب. أي كتب ترجع إليها؟ أيها المقدم، أيها أتقن، هذه الأشياء تحتاج إلى دقة في الطبع، فقد يكون هناك خطأ في الشكل أو في نقطة فتغير المعنى، إنما جعلت هذه الكتب من أجل الدقة في تمييز الرواة، فإذا كانت مطبوعة طبعا غير جيدة لا التبس أكثر. هناك نوع جديد هو مركب من السابقين، مؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، عرفناه واضح جدا الحمد لله. يأتي هذا فيقول أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، إذن هناك اتفاق لفظ وخط، وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا أو بالعكس. مثال حتى تضح المقال: محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، هناك اتفاق أو لا؟ اتفاق في الاسم، الاسم الأول يعني، لفظا وخطا، فأخذ من النوع الأول الاتفاق في اللفظ والخط محمد، ثم الأب فيه اتفاق في الرسم أو في الخط، ثم الاختلاف في الايه؟ في النطق أو في اللفظ. إذن جمع بين النوعين، أو العكس، يكون الاسم الأول متفق في الرسم ثم اختلف في اللفظ، واسم الأبي متفق لفظا وخطا. واضح؟ مثل قال هنا شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، كلاهما لو أزحت النقط من عليه هذا فيه اشتباه شديد، صحيح نفس الرسم. طب النطق مختلف، النطق مختلف، هذا شريح وهذا سريج، وهذا يحصل فيه في المخطوطات اختلاف كبير، فلا بد من الدقة في الوقوف في تمييز الروي، تمييز الروي. المشتبه يكون هناك اتفاق وهناك اختلاف، اتفاق في الاسم لفظا وخطا، واختلاف اسم الأبي لفظا لا خطا، لفظا اختلاف لفظا لا خطا، أو العكس، ها اختلاف في اسم الراوي لفظا لا خطا، ثم الاتفاق في اسم الأب لفظا وخطا. وحاول أن تربط هذه الأشياء حتى تتركز ولا تلتبس بغيرها بالأمثلة. فالمتفق والمختلف محمد بن جعفر كثير، ها مؤتلف ومختلف، ها سلام وسلام، واضح؟ هذا سريج وشريح ابن النعمان متفقان فيه. فبالمثال يتضح المقال، وتستطيع بإذن الله أن تميز أكثر، صح ولا؟ هذه يساعد على التمييز؟ نعم. فائدته أيضا نفس الفائدة الفائتة في النوعين السابقين، في ضبط أسماء الرواة وعدم الالتباس في النطق بها وعدم الوقوع في التصحيف والوهم. هناك أنواع من المتشابه، وهو أن يحصل اتفاق في اسم الأبي واسم في الاسم واسم الأبي إلا في حرف أو حرفين، مثل محمد بن حنين ومحمد بن جبير، فالراء هنا تشبه جزء من النون، صحيح في حنين، فهذا يحصل فيه أيضا اشتباه، أو يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأبي خطا ولفظا، لكن يحصل اختلاف في التقديم والتأخير، الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، فيدخل في الايه؟ في نوع المقلوب، فيظن لابد أن تميز أن هذا فلان وهذا فلان حتى لا تظن أن هذا من المقلوب، واضح؟ وأما في بعض الحروف مثل أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، أيوب بن سيار ويسار، حتى لا تظن أن هذا خطأ في الطباعة، لا هذا ليس بخطأ. نعم. طيب كيف تتأكد أنه ليس بخطأ؟ بأن ترجع إلى ترجمتهما وأن ترى الشيوخ والتلاميذ، فقد يقع في البعض أنه خطأ فعلا فيضع هذا مكان هذا، فلا بد من التأكد أيهما في الرواية. سيتأكد هذا الكلام في الجانب العملي التطبيقي حينما بإذن الله تأخذ علم التخريج، علم النقد الأسانيد، علم العلل، ستلزم بمثل هذا، يأتيك في الإسناد محمد بن يسار، طيب اشتبه عليك يسار أو بشار، لابد أن ترجع إلى كتب التمييز بين الرواة. واضح؟ نعم. أشهر المصنفات فيه تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم للخطيب البغدادي، هذا كتاب رائع جدا مطبوع، مطبوع في مجلدين، وطبع أيضا تالي التلخيص، التلخيص وتالي التلخيص، وكأنه ذيل له. يقول: وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق، وهما كتابان نفيسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب. معروف الخطيب البغدادي، ستجد له ذكر في أنواع كثيرة، ولذلك حق لابن نقطة، أبو بكر بن نقطة جاء منذ قليل، ماذا فعل؟ ماذا ألف؟ ها؟ على الإكمال، زي الإكمال. ابن نقطة له كتاب التقييد وله كتاب زيل على الإكمال. طيب، قال: كل من أتى بعد الخطيب فهو عيال على كتبه. كل من أنصف علم أن الناس عيال على كتب الخطيب، يعني كل يأخذ منه سريعا. المهمل ما هو؟ مهمل أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط، أو مع اسم الأبي أو نحو ذلك، ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما، أرحمكم الله. كأن يقول مثلا: حدثنا أحمد. أحمد من؟ لا يتميز، إذن اسمه مهمل. لا يختلط هذا بين المهمل والمبهم. المبهم لم يذكر اسم أصلا، كأن يقول عن رجل، عن فلان، عن امرأة، عن أحد أصحاب معاذ، عن لم يسمي أحدا أصلا، لم يصرح بالاسم، لكن أن يصرح بالاسم لكن دون تمييز، هذا هو المهمل. واضح؟ محمد، من محمد؟ محمد كثير. نعم. أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط، أو مع اسم الأبي أو نحو ذلك، ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما. طيب، هذا يضر الإهمال إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، يضر. طيب لو قال: حدثنا سفيان، ولم يميز، وهو إما سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، هل يضر هذا؟ لا يضر، فكلاهما ثقة، يعني سواء كان هذا أو هذا ليست مشكلة. لكن إن كان أحدهما، كان يقول مثلا عن سعيد، طيب سعيد، هذا سعيد عن قتادة، من سعيد؟ هذا روي اسمه مهمل، لا نعرف من، لم يتميز. من سعيد؟ عن قتادة، نبحث عن قتادة، نجد سعيد بن بشير وسعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة هذا من أوثق الناس عن قتادة، وسعيد بن بشير هذا ضعيف، فلا بد من التمييز. وقد يظن البعض أن هذا سعيد مرة ابن أبي عروبة مذكور، ويقول سعيد أكيد هو سعيد بن بشير، فيقول: وقد تبعه سعيد بن أبي عروبة. يا أخي، هذا هو ليس الآخر. أو يخلط البعض فيظن أنه سعيد بن أبي عروبة، يقول: وهو ابن أبي عروبة أحد الرواة. فلا بد أن يثبت هذا بالإسناد الصحيح، أن التفسير من الراوي لابد أن يكون تفسير صحيح. هو من؟ قد وقع البعض في هذا، فيقول عن حماد، عن حماد عن قتادة، حماد عن قتادة، حماد من؟ فالبعض في بعض الروايات حماد ابن زيد، وحماد الأصل أنه حماد ابن سلمة، وهو المعروف بالرواية عن قتادة. فلما يقول واحد آخر حماد ابن زيد، فيقول حماد بن سلمة في روايته بعض الشيء، فقد تابعه حماد بن زيد. يا أخي، الذي قال حماد بن زيد هذا خطأ أصلا، فإنه لا يعرف رواية لحماد بن زيد عن قتادة أصلا، فيكون هذا من تفسير خطأ للرواة، فميزه خطأ. هذا اجتهاد من الراوي، فلابد انظر إلى الخطأ فيظن أن الراوي الأول متابع للراوي الثاني وهما واحد، فلابد من التمييز محمد ومحمد، محمد من؟ لابد حتى يتميز، فكذا محمد منه الصحيح منه الثقة ومنه الضعيف فيتميز. أما إذا كان هناك التباس بين ثقتين، هذه طبقة سفيان الثوري وهي هي طبقة سفيان ابن عيينة، فقال سفيان والطالب يشترك معهم يروي عنهما والشيخ هما يرويان عنه، إذن لو هنا ولا نستطيع التفريق فكيف أفرق؟ بتخريج الحديث بالنظر في المرويات، لعل في إحدى الروايات تمييز فيقول الثوري عن الثوري، فإذا عرفنا أساء سفيان هنا هو الثوري هنا، واضح الكلام؟ طبعا هذا بالمران يصبح أسهل ما يكون. يقول يضر الإهمال إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، لأننا لا ندري من الشخص المروي عنه هنا، فربما كانت ضعيفة منهما فيضعف الحديث أو فيضعف الحديث. أما إذا كان ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة الحديث، لأن أيا منهما كان المروي عنه فالحديث صحيح. أظن الكلام واضح. نعم نعم نعم. هنا كلام يعني يؤكد، إذا كان ثقتين ما وقع للبخاري من رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح وإما أحمد بن ابن عيسى وكلاهما ثقة، فإذا قال البخاري حدثنا أحمد فهو إما هذا أو ذاك، كلاهما ثقة فلا يضر. إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا مثل سليمان بن داود وسليمان بن داود، فإن كان الخولاني فهو ثقة وإن كان اليمامي فهو ضعيف، فلا بد من التمييز. التمييز يكون بماذا؟ هذا طبعا يحتاج إلى يعني جانب عملي حتى نأتي، هناك وسائل بمعرفة الشيوخ بمعرفة التلاميذ بمعرفة النسبة وهكذا حتى يتأكد من هو الراوي، ثم النظر في ترجمة الراوي من حيث القبول والرد، وهذا طبعا يبين الدقة الشديدة عند المحقق، لابد أن يتأكد تأكدا شديدا في مثل هذا، فإن احتار إن تشكك يكتب أنه إما هذا وهذا ولم يترجح لي، لابد أن يذكر أنه إما جزم أو إما تشكك إما ولم أستطع التمييز. يقول الفرق بينه وبين المبهم، نعم كما الفرق بينهم أن المهمل ذكر اسمه والتبس تعيينه والمبهم لم يذكر اسمه. المكمل في بيان المهمل الخطيب، وأظن هذا لم يطبع، لم أره من كتب الخطيب المطبوعة، وهي كتب كثيرة طبعت له لكن هذا الكتاب لم أره حتى الآن. معرفة المبهمات اصطلاحا هو من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية. من فوائده إن كان الإبهام في السند فيستفاد منه معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا. أنا أريد أن أعرف هذا الراوي ما اسمه حتى أعرف هل هو ثقة أو لا، فينبني عليه صحة أو ضعفا. أما إن كان في المتن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أو لا أسأل عنه أحدا بعده، فقال ها قل آمنت بالله ثم استقم. من الرجل؟ لا، إذا لم أعرفه فهو ضعيف؟ لا، هذا لا يهم، المهم رجل، هذا ليس الإسناد. الإسناد الإبهام في الإسناد هذا يضعف الحديث، لكن الإبهام في المتن هذا ليست مشكلة، فهذه حكاية عن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضر في لا يضر في الحديث. إذا كان في الإسناد في الصحابي فالجهالة بالصحابي لا تضر أيضا، إبهام الصحابي كان يقول مثلا سعيد بن مسيب حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، لا يضر ذلك أي رجل. إذن نحن نحتاج إلى تعيين المبهم، إلى معرفة المبهم من لأجل أن نعرف هل هو ثقة أو لا، فيبان عليه صحة أو ضعفا. فأما في مرتبة الصحابة سواء عرفنا اسمه أو لم نعرفه، المهم أن يثبت الإسناد إلى سعيد المسيب أو غير من التابعين، إذا صح إلى سعيد فما يقوله مصدق ما دام قد ثبت عنه. كيف أقف على المبهم؟ على تفسير هذا الإبهام، على توضيح هذا الإبهام بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى، فيأتي مثلا في رواية عن رجل أن فلانا حدثه، عن رجل أن أنسا حدثه بكذا، فيأتي في رواية أخرى يبين نفس الراوي يقول أن ثابتا حدث عن أنس رضي الله عنه، واضح؟ أو يقول مثلا ابن جريج كان أحيانا يقول حدثت عن ثابت، فيظن البعض حدثته دي تحديث عن ثابت، يعني أهو ابن جريج وهذه صيغة تحديث، ثم ثابت موجود، وهذا أصلا فيه سقط، يقول حدثته، من الذي حدثه؟ لم يذكر، فهذا أيضا إبهام وهذا سقط. فأتي في رواية بذكر الواسطة فيوضح وينظر هل هذه الواسطة ثقة أو غير ثقة، فينبني عليها التصحيح والتضعيف بتنصيص أهل السير على كثير منه. طبعا ببيان هذا في المتن أكثر ما يكون، ببيان ما في المتن، فيقول الرجل الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه من بلد من هذا كما جاء في رواية كذا أنه فلان، فيبينونه يعني بجمع الروايات، فأهل السير أدرى بهذه المعرفة، لكن لابد أن يثبت أيضا بإسناد صحيح. لكن هل الإبهام في المتن يضر؟ لا يضر في المتن. جاءت امرأة، جاء رجل، جاء جماعة، جاء وفد، ليست مشكلة أسماء هؤلاء، فلا ينبني عليها صحة أو ضعفا. يقسم أو يقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدة إلى أربعة أقسام، وأبدأ ويشدها إبهاما، رجل أو امرأة. حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هذا الرجل هو الأقرع بن حابس. كيف يعرف هذا؟ هذا بجمع الروايات، بجمع الروايات، فيذكر في قصة أخرى أو في نفس الحديث برواية أخرى. الابن والبنت، إبهام في الابن ويلحق بها الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، كحديث أم عطية في غسل بنت النبي. بنت النبي من؟ أي بنت؟ ها؟ هذا يعرف به، يعرف بجمع الروايات أيضا، فيأتي في بعض الروايات أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت، إلى آخر الحديث. أو العم والعمة، فيذكر فيه كحديث عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد، اسم عمته فاطمة بنت عمرو. زوج والزوجة، في وفاة زوج سبيعة اسم زوجها سعد بن خولة، واضح. فأت مثلا واشتكت حال زوجها، من زوجها؟ لا يذكر في الحديث، فالإبهام إما أن يكون في اسم رجل أو امرأة أو الابن أو البنت أو العم أو الخال أو الجد وهكذا. أشهر مصنفات فيه هو أحسنها وهو المطبوع أظن في دار الحديث، اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي، لولي الدين العراقي، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، هذا لولي الدين اللي هو أبو زرع العراقي ابن الإمام العراقي شيخ ابن حجر. الوحدان هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد، فلان لم يروي عنه إلا واحد، وفلان لم يروي عنه إلا واحد. هذا فن أو هذا نوع جمعه أهل العلم، فكل من لم يروي عنه إلا واحد جعلوه في هذه القائمة. هذا يفيد في معرفة المجهولين، من ارتفعت جهالته ومن لم ترتفع جهالته، فمعرفة مجهول العين ورد روايته إذا لم يكن صحابيا، يعني إذا كان صحابي ثبتت له الصحبة ولم يروي عنه من التابعين إلا واحد، هذه لا تضر، واضح. طيب إذا كان غيره، هذه لابد فيها من رواية واحد وواحد متين، أو اثنان واثنان معروفين بالطلب لترتفع جهالة العين، ثم ينظر هل وثق أو لا، هل يقبل فيه التوثيق للناس اللي بتذاكر، ها يقبل فيه توثيق الذي روى عنه، نعم إن كان ناقدا روى عنه وحده ثم وثقه وكان من النقاد فيقبل، يبقى إذن روى عنه تفرد به بالرواية عنه ثم وثقه، إذن هذا ارتفعت عنه جهالة العين وجهالة الحال. طيب روى عنه واحد ليس من النقاد ثم روى عنه ثم وثقه آخر من العلماء، فهذا أيضا رفع لجهالة الحال عنه. من الصحابة عروة ابن مضرس لم يروي عنه غير الشعبي، والمسيب ابن حزم لم يروي عنه غير ابنه سعيد، كما في حديث وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، المسيب ابن حزم، هذا من رواية هذا الحديث في البخاري من رواية المسيب ابن حزم، ولم يروي عن المسيب إلا ابنه. نعم. من التابعين أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد. هذا الفن ألف فيه عدة من المصنفين، من أشهرها وكتاب مطبوع اسمه المنفردات والوحدان للإمام مسلم، الإمام مسلم رسالة صغيرة تبين فيها من لم يروي عنه إلا راو واحد. هل أخرج الشيخان في صحيحهما عن الوحدان
ذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين لم يخرج من رواية هذا النوع شيئا، والحاكم مردود عليه في مثل هذا. هذا الحديث حديث المسيب ابن حزم كما سأذكر الآن. جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوحدان من الصحابة، وأظن الشيخ أحمد شحاتة له رسالة في جمع الوحدان في البخاري، حديث الوحدان في صحيح البخاري. حديث المسيب في وفاة أبي طالب أخرجه الشيخان. حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي، مرداس هذا لم يروى عنه إلا قيس بن أبي حازم، والحديث فيه يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي لمرداس غير قيس، والحديث أخرجه البخاري. ثم هناك أنواع سهلة جدا أيضا ولذلك السهولة تتوالى، وهو أن تعرف يا طالب الحديث من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، فأن يذكر واحد بكذا صفة، هذا مهم حتى لا تظن أن هذا عبارة عن عدة أشخاص. مثاله محمد ابن السائب الكلبي، بعضهم يسميه أبا النضر، والبعض حماد ابن السائب بدل محمد يجعله محمد، وسماه بعضهم أبو سعيد، وكلهم شخص واحد، كلهم شخص واحد. فأن تعرف الراوي الواحد الذي له كذا اسم كذا كنية كذا نسبة، هذا مهم جدا، وهذا فن من فنون الحديث، وهذا الذي يصنعه من يدلس تدليس الشيوخ، فيذكر الراوي فيسميه أو يكنيه أو يصفه أو ينسبه أو يلقبه بغير ما اشتهر به، فأتي عن فلان ويذكره بصيغة أخرى بصيغة أخرى بصيغة أخرى، فيظن أنهم مختلفين ويقوي الحديث بعضه بعضا، وهو أصلا واحد، وهو أصلا واحد كمحمد هذا الكذاب، محمد بن السائب الكلبي هو نفسه أبو النضر، هو نفسه أبو سعيد. وهذا معرفته يفيد لألا يلتبس في أسماء، عدم الالتباس في أسماء الشخص الواحد على الظن بأنهم أشخاص معدلون، وهذا تكشف تدليس الشيوخ. استعمل الخطيب كثيرا هذا الأمر في ذكر شيوخه، فيروي في كتبه مثلا عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، وكلهم واحد، واضح؟ من هذه الكتب المهمة كتاب موضح أو موضح أوهام الجمع والتفريق، وهذا كتاب مطبوع في مجلدين بضبط وتعليق الشيخ يحيى المعلمي اليماني، كتاب رائع جدا بهذا الضبط، أما أي ضبط آخر أي تحقيق آخر اتركوا، هذا كتاب يحتاج إلى دقة عالية، وقد أجاد وأفاد الشيخ يحيى المعلمي اليماني، هذا الذي لقب بذهبي العصر يعني في الدقة والنقد للرجال، الإمام الشيخ يحيى المعلمي اليماني قد عاصره أو أدركه الشيخ الألباني. معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب، هذه نوع من أنواع علوم الحديث، أو هذا نوع من أنواع علوم الحديث الذي يذكر فيه اسم لم يتكرر، مثل الذي ذكرته لكم أجمد، فأنت لو رأيت هذا الاسم أجمد ستقول أكيد هذه النقطة خطأ، أكيد هي أحمد، صحيح؟ في حد يلتبس عنده هذا الباب؟ أكيد هي أحمد. فيذكر في رسالة من سمي أو من تفرد بهذا الاسم من الرواة، قد يأتي في عصرنا من يتسمى بهذا الاسم حتى ينقض هذا التفرد، ليس العبرة بهذا، العبرة بأنهم في الرواة هل هناك من اسمه أجمد؟ لن تجد، واضح. وسيذكر لك أهو أجمد بن عجيان كسفيان، كسفيان يعني في الوزن، في الوزن كسفيان، ليس كسفيان يعني أمير المؤمنين في الحديث مثله يعني، أو عليان يعني في الوزن أيضا، وهناك سندر بوزن جعفر، واضح. وفائدته عدم الوقوع في التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة من غير الصحابة، مثل أوسط ابن عمرو ودريب ابن نفير، دريب قد يظن أنه غريب، لا هي دريب. طيب في الكنى فيها أسماء مفردة مثل أبو الحمراء، ليس في الصحابة أبو الحمراء إلا هذا واسمه هلال ابن الحارث، أبو العبيدين واسمه معاوية ابن سبرة. إذن هذا الباب وهو المفردات هو من تفرد باسم معين، وهذا صنف فيه الإمام مسلم المنفردات والوحدان، وهناك كتاب البرديجي هذا مطبوع أيضا قلنا الوحدان الإمام مسلم، وهناك المنفردات في هذا النوع، الوحدان في من لم يروى عنه إلا واحد، والأسماء المفردة هذه أيضا طبعت للبرديجي الحافظ أحمد بن هارون البرديجي. قد تكون هذه الألقاب تكون أسماء تكون كنة مفردة لم تتكرر، سواء كان لم تتكرر في الصحابة أو لم تتكرر عموما، كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه مهران، أو مندل واسمه عمرو ابن علي الغزي، هذا طبعا مهم جدا، هذا لقب، فتظن أن هذا أخو، يقول مندل ابن علي فتظن أن هذا عمرو ابن علي. تجد في الأسماء علي، الأصل علي صح، إلا أن بعض الأسماء تقول علي بالتصغير، فتعرف أن هذا ضبط هكذا، فتضبط لسانك، وأيضا لا يلتبس بغيره من الرواة فيقع الخطأ في التوثيق والتضعيف، وبالتالي يقع الخطأ في التصحيح والتضعيف. الإمام ابن حجر تميز، هنا يقول تقريب التهذيب لابن حجر، نعم ذكر فيه في آخر الكتاب من كان اسمه مفردا لم يتكرر، وكتاب تقريب التهذيب متميز جدا في ضبط أسماء الرواة، يقول فلان بفتح كذا وضبط وكسر كذا، فلان بالموحدة بالمهملة، تقريب التهذيب لابن حجر هذا مهم جدا في هذه المسألة. معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم، هناك من لا يعرف اسمه كأبي سلمة بن عبد الرحمن مثلا كما سيأتي ذكره الآن، المراد بهذا البحث أن نفتش عن أسماء من اشتهروا بكناهم حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم. أو شكنا يا جماعة على الإنهاء فلا تقلقوا يعني، خلاص يعني سهل الحديث ولا مليته؟ الدماغ راحت خلاص يعني، نشطب ونروح. طبعا الذي يلتبس عليه شيء ممكن يعيد الدرس مرة واثنين وثلاثة، وكلها سهلة، أنا ممكن أقول لكم يعني الباقي اقرأوه والامتحان هيجي منه إن شاء الله، نسأل الله تيسير. فهنا هناك كتب معروفة بالكنى، طيب من أبو العشراء؟ من تفتح كتاب الكنى للإمام مسلم، أو الكنى للإمام أحمد، أو الكنى للبخاري وهو جزء من كتابه التاريخ الكبير، لكن هناك من أفرده، واضح؟ الكنى في أي باب أو في أي كتاب من الكتب، فتنظر الكنى أبو فلان من يذكر اسمه، فترجع إلى اسمه في أصل الكتاب، واضح؟ فهناك من اسمه كنيته ولا اسم له غيره، هناك من اسمه هو كنيته لم يعرف باسم أصلا، هي أبو سلمة، إذن أبو سلمة لا يعرف له اسم، هي اسمه بطريقة الكنية، وهناك من عرف بكنيته ولم يعرف له اسم أم لا، كأبي إيه؟ كأبي إياس؟ كأبي أناس، أصلا ممسوح كأبي أناس هو صحابي. وهناك من لقب بكنية وله اسم كأبي تراب، هو علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن. هناك من له كنيتان كابن جريش يكنى بأبي الوليد أو أبي خالد، من اختلف في كنيته أسامة بن زيد قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله، من عرفت كنيته واختلف في اسمه، عرفت كنيته مشهور جدا أبو هريرة، لكن ما اسمه اختلف على اسمه واسم أبيه على 30 قولا أشهرها عبد الرحمن ابن صخر. هناك من اختلف في اسمه وكنيته، طبعا هذا حتى لا يلتبس بغيره لا بد أن تقف على هذا، قلنا نعرفه من أي كتب؟ الكتب المخصوصة في الكنى، واضح؟ كتاب الكنى والأسماء للدولابي، وهذا كتاب مطبوع، كتاب مطبوع. وهناك كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم، ليس الحاكم صاحب المستدرك، شيخه أبو أحمد الحاكم شيخ الإمام الحاكم ابن البيع، واضح؟ هناك معرفة الألقاب، يعني كيف تعرف ألقاب الرواة، هذا يرجع أيضا فيه إلى كتب مشهورة أو مخصوصة للألقاب. الألقاب هو كل وصف أشعر برفعة أو ضعة ما دل على مدح أو ذم، والمراد بهذا البحث التفتيش عن ألقاب المحدثين ورواة الحديث لمعرفتها وضبطها. قد يكون هناك لقب يظن أنه تضعيف، كأن يقال مثلا عن محمد الضال فيظن أن هذا تضعيف، والضال هنا ليس تضعيفا إنما هو لقب له لأنه ضل في طرق مكة، واضح الكلام؟ فيظن أن مثلا اللقب التلقيب له بمدح أنها توثيق، لا هذا لقب فقط وليس معناه أنه هناك من الأعمش، هناك الأعمى، هناك الضال، هناك الأعرج، كل هذه ألقاب. ما المقصود بها؟ هو أعرج، أعرج ولا أعرج في الحديث؟ ها؟ أعمش يعني في الحديث ولا أعمش يعني عنده عمش؟ واضح. فتفسير اللقب يرجع فيه إلى كتب الألقاب. وفائدة معرفة الألقاب أمران: عدم ظن الألقاب أسامي، وعدم عد الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه شخصين، فمرة يقال غندر ومرة يقال محمد جعفر فيظن أن هذا تابع لهذا، لا، هذا كلاهما واحد. فتعرف اللقب لتعرف من فلان لعله يظن أنه اثنين والصواب أنه اثنان والصواب أنه واحد. نعم. ومعرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك، فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه. هناك ألقاب لا يجوز التعريف به، وهو ما يكرهه الملقب به. إذا كان الملقب مثلا مشهور بابن علي وهو كان يكره هذا، فالأفضل أن ألا نقول هذا، إلا إن كان لا يتميز إلا بهذا، هذا للحفاظ على الدين نقول هذا، واضح. لكن إن كان بيننا لقب وفلان قال لك لا تقل علي هذا، أنا أكره هذا اللقب، فلا ينبغي أن تذكره اتباعا لقول الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب. أما إذا كان يكرهه ولا يعمل بهذا الحديث إلا بالوقوف، أو لا يتميز هذا الحديث عن غيره إلا بالوقوف على اللقب هذا، أو لا يتميز الراوي، فهذا ليس غيبة وإنما هو للتمييز فقط، كالأعمش والأعرج والضال والضعيف. لقب عبد الله بن محمد الضعيف لقب به لأنه كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال عبد الغني ابن سعيد، قلنا هذا المصري، عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، الضال والضعيف. واضح. فكلمة الضال هذه لأنه ضل في طرق ما. غندر معناه مشغب في لغة أهل الحجاز، وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبة. سوى تلقيبه بهذا اللقب أن من جريج قدم البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال له اسكت يا غندر فلزمته. وأظن ذكر هنا مطين أيضا كان يلعب في الطين في الماء والطين فوقع فوجدوا فيه الطين فقال يا مطين فلزمه عن مطين، حدثنا مطين، والله تعالى أعلم. وهناك طبعا ذكر لألقاب أخرى، من أشهر هذه الكتب نزهة الألباب لابن حجر، وهو كتاب طبع أكثره، نزهة الألباب في معرفة الألقاب للإمام ابن حجر، وهناك كتب أخرى لكن هذا من أحسنها كما قال. ولابن ابن حجر تجد أن كتبه محررة منقحة جامعة لمن سبقه، ولذا لم يأتي إلى الآن أحد مثل الإمام ابن حجر. معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، كمن اشتهر بأنه مثلا ابن علية، هو لم ينسب إلى أبيه الآن، نسب إلى أمه. طيب من هو ابن علية؟ من هو ابن رباح؟ من هو ابن بهدلة؟ ها؟ ما معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه من قريب كالأم والجد، أو غريب كالمربي ونحوه، ثم معرفة اسم أبيه. فائدة هذا دفع توهم التعدد عند نسبتهم، حينما نقول مثلا عاصي ابن أبي النجود ثم في إسناد آخر عن عاصي بن بهدلة، فتظن أن هذا غير هذا وكلاهما واحد. فمعرفة من ينسب إلى غير أبيه هذا يفيد في أنه لا يلتبس الأمر فتظن الشخص شخصي. هناك طبعا أقسام وأمثلة: من نسب إلى أمه، من نسب إلى جدته، من نسب إلى جده، إلى أجنبي لسبب أو إلى غير ذلك، كالمقداد بن الأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد الغفور فنسب إلى رجل غير أبيه لأنه كان لسبب آخر. وضع هناك رسالة قد صنفها أظن الفيروز أبادي أو محمد بن مرتضى الزبيدي، الفيروز أبادي أو محمد بن مرتضى الزبيدي، لهم رسالة في هذا الأمر، في من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غيره. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينسبونه، أي المشركون كانوا ينسبونه إلى ابن أبي كبشة تعيبا، لأنه كان غير معروف النسب، وهو من نسب أمه، من نسب أمه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني يغمزونه صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه يا ابن أبي كبشة،
واضح؟ أو ابن عبد المطلب نصب إلى غير أبيه بل إلى جده، واضح؟ نعم. هو يقول لا أعرف مصنفا خاصا في هذا الباب، لكن كل كتب، لكن كتب تراجم العامة تذكر نسب كل راوي لا سيما كتب. أقول أن في رسالة أظن لفيروز أبادي، ممكن أتأكد لكم، قرأت عنها لفيروز أبادي أو محمد مرتضى الزبيدي. ثم هناك معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها. هو النسب عموما، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، أن ترجع إلى نسب كل واحد من الرواة. هذا كتاب الأنساب، الأنساب للإمام السمعاني، وهذا أصل الأنساب للسمعاني أو لابن السمعاني، ويليه تهذيب الأنساب لابن الأثير. ثم هناك اللباب، اللباب هذا لمن؟ هذا لمن؟ للسيوطي؟ السيوطي له لب اللباب، لب اللباب، واضح؟ ثم اللباب في تهذيب الأنساب، هذا هو لابن أثير. ثم لب اللباب وهو لا يغني، لب اللباب للسيوطي هذا لا يغني، فيه خطأ كبير أنه لا يضبط، ومهم جدا في النسب أنه يضبط، واضح؟ كثير من الأسماء حتى إن ضبط البعض، كثير من الأسماء لا أجده يضبطها في النسب، لابد يقول بفتح كذا بضم كذا بالمهملة بالمعجمة، لابد حتى يتميز عن غيره. فقد تجد مثلا عن الزبيدي، الزبيدي أو الزبيدي، فيقول زبيد هذه بفتح كذا موضع، زبيد هذه قبيلة مثلا، يبقى زبيد موضع وزبيد قبيلة، فلابد من التوضيح والبيان. ولب اللباب هذا قد نقص في هذا الأمر، فالرجوع إلى اللباب مهم جدا. والأنساب لم يطبع كاملا، هو كتاب رائع جدا جدا ولم يطبع كاملا، فما سقط منه نأخذه من كتاب اللباب، ما سقط منه نأخذه من كتاب اللباب. وقد صنع ذلك الشيخ يحيى المعلمي اليماني، الذي أخرج كتاب السمعاني، كتاب الأنساب، ووضع فيه السقط الذي وجده في اللباب، حتى إن كان مختصرا لكنه يشبر شيئا مما سقط. ثم من ذلك أيضا معرفة تواريخ الرواة. تواريخ الرواة المقصود به الوقت، تعريفه بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مواليد وفيات وقائع، متى اختلط، متى روى، متى رحل. هذه التواريخ التي تخص الرواة هذه تجدها في كتب اسمها تواريخ الرواة. هناك ما يتخصص في كتب المواليد، في كتب الوفيات، هناك ما يشمل الجميع، وفيات، مواليد ووفيات والرحلات وهكذا. واضح المربي هنا معرفة تاريخ مواليد الرواة وسماعه من الشيوخ، يقول فلان سمع منه سنة كذا، سمع منه في حجة كذا، اختلط سنة كذا، كل هذه تواريخ مهمة جدا تحتاجها في تحقيق أو في معرفة الأحوال الرواة. هذا فن مهم. قال سفيان لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، ومن فوائده معرفة اتصال السند. عرفنا من قبل أن اتصال السند يعرف فيه يعرف كذب الراوي، يعرف كذب الراوي إذا قال متى ولدت، فيقول مولدا بعد وفاة من حدث عنه، فيعرف أنه كاذب في هذا التحديث، واضح؟ ويعرف من كلامه. أو يعرف مثلا فلان ولد في حياة شيخه، طيب هل أدركه أو لا، كان عنده 5 سنين، هل يمكن أن يروي عنه، هل هناك إمكان للرواية عنه، هذا كان في الكوفة وهذا كان في مكة، وكان السن لم يذكر له أنه ذهب إلى الكوفة ولا هذا ذهب إلى مكة، واضح؟ فيعرف بالتاريخ هذا الأمر. ثم ذكر أمثلة للتواريخ المهمة، مثل الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63، الثلاثة 63، وهذا من عجيب التواريخ. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشرة خلت، 12 خلت من ربيع الأول سنة 11، وقبض أبو بكر، وذكر عدة من التواريخ. كل هذا مهم جدا في ضبط بعض الأمور، مهم جدا. وهذا أنا استفدت منه، أن نأتي مثلا، لكن هذا يفيد من المتخصص أكثر، يفيد من يشتغل بالتخريج. فترتب مثلا الرواة أو ترتب المخرجين، تقول أخرجه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، من أول ومن آخر، كيف أرتب هذا وأمامي مئات أصحاب الكتب، ها بالتكرار أضع هذه التواريخ، تواريخ الوفيات، فهناك من يرتب على الوفيات، فيذكر موطأ مالك أولا، يذكر مثلا يذكر بعده أبي داود الطيالسي في مسنده، يذكر بعده أحمد، يذكر بعده البخاري، ثم مسلم، ثم أبي داود، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه، ثم النسائي. هذا ترتيب وفيات، واضح؟ طيب إذا لم تكن عارفا بهذا لابد من وضع جدول، وهناك فعلا جدول للوفيات يذكره أو يصنعه الطلاب، هذا لنفسك. أنبه بهذا لأنه ينبغي وأنت تذاكر تلخص لنفسك، فلو هناك مثلا من يشكو من الكتب من الأسماء، اجعل نفسك خريطة ورقة لمصنفات في أنواع الضعيف، فالضعيف المرسل، هناك مراسيل أبي داود، مراسيل ابن أبي حاتم، هناك الجامع التحصيل لصلاح الدين علي. طيب الموضوع، هناك الموضوعات لابن الجوزي، هناك المنار المنيف، الإتاني، السلسلة الصحيحة، السلسلة مش مذكورة هنا طبعا، ها السلسلة الصحيحة تنفع، سلسلة الأحاديث الضعيفة، والأفضل أن تقول السلسلة الأحاديث الضعيفة ولا تقول السلسلة الضعيفة ولا السلسلة الصحيحة، واضح؟ حتى لا يظن أن السلسلة الضعيفة يعني أنت التي ضعفتها، لا، هي سلسلة الأحاديث الضعيفة. وهكذا افعل لنفسك يعني خريطة، واذكر الأسماء وحدها أو أسماء الكتب وحدها أو التواريخ أو التعريف أو الأنواع، هذه التلخيصات لنفسك أنت الذي تصنعها، وهذا يسهل عليك التركيز ومن ثم الحفظ، وبالمران وكما يقال بالتكرار، التكرار يعلم الشطار. معرفة من اختلط من الرواة، وقد أوشكنا جدا على الإنهاء، وقلنا الاختلاط هو عبارة عن سوء حفظ طارئ، سوء حفظه ممكن يكون سوء الحفظ لازم، يعني من أول ما بدأ الحديث وهو سيء الحفظ، واضح؟ وقد يكون طارئا بأن يصل إلى سن معين فبسبب هرم أو بسبب كبر سن يعني، أو مرض أو انشغال بقضاء أو أي شيء، احتراق كتبه أو احتراق بيته أو غرق كتبه، سبب جعله يحدث من عنده وليس بحافظ، أو كان حافظا ومرضا، ماذا يحدث؟ اختلط. من الذي اختلط؟ من الذي اختلط؟ يرجع إلى كتاب جمع مثل هذا الكلام، واضح؟ معرفة من اختلط من الثقات. الاختلاط فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال يساوي خرف أو عمى أو احتراق كتب أو غير ذلك، واضح؟ هناك طبعا أنواع من الرواة، هناك من ذهب عقله، أو مثلا من اختلط بسبب ذهاب البصر أو بسبب احتراق الكتب، هذه الأقسام. فأنت يعني الأمر سهل جدا، احتراق الكتب مثل عبد الله ابن لهيعة، ذهاب البصر مثل عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، مثل بسبب الخرفي وهو كبر السن هنا عطاء ابن السائب الثقفي. طيب حكم الرواية المختلط أخذناها من قبل، أننا ننظر إلى الرواة عنه، فأولا نميز ما هي السن، ما هو الوقت الذي اختلط فيه. طيب هل هناك تمييز في الرواة أن هناك من روى عنه قديما ومن روى عنه حديثا؟ من روى عنه قديما يعني قبل الاختلاط، من روى عنه حديثا يعني بعد الاختلاط، وهناك من روى عنه قبل وبعد. فمن روى عنه قبل صحيح الحديث، من روى عنه بعد ضعيف الحديث، حتى نتبين أنه توبع بمن روى عنه قبل. طيب روى عنه اثنين قبل وبعد، فهذا أيضا نتوقف فيه حتى يتميز، واضح الكلام؟ كما قال هنا يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط، وكذا ما شك فيه أنه قبل أو بعد، ها؟ وقد ذكرنا هذا مثال فيه أبو إسحاق السبيعي روى عنه قديما شعبة وسفيان الثوري، عنه حديثا أو يعني بعد الاختلاط زهير بن عواء، وهو ثقة، واضح؟ لكن حديثه عن أبي إسحاق وكلاهما ثقة ضعيف، لماذا روى عنه بعد الاختلاط؟ فما أدرانا أروى عنه فيما اختلط أو فيما ضبط، يؤكد ذلك أن يتابعه أحد القدماء، واضح الكلام؟ طيب الذي روى عنه قبل وبعد مثل حفيده إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. أهمية هذا فيه أهمية عظيمة جدا، حتى يتميز الحديث الذي فيه اختلاط أو الذي فيه ضبط. هل أخرج الشيخان في صحيحهما عن ثقات أصابهم الاختلاط؟ نعم، ولكن رووا عنه بهذا الضابط أنه كان يروي عن يأخذ رواية الثقات عنه، القدماء عنه، أو من كان منهم يروي ممن روى عنه بعد الاختلاط يأخذه ويأتي بمن تابع، وبالمتابعة لكلام الشيخين لسياق الشيخين للأحاديث تجد مثل هذا الكلام. صنف فيه عدد من العلماء كالعلائي والحازمي، ومن هذه المصنفات الاغتباط بمن رمي بالاختلاط. الإمام العلائي له كتاب اسمه المختلطين، العلائي له كتاب اسمه المختلطين، والاغتباط هذا للحافظ سبط ابن العجمي، سبط ابن العجمي معروف به سبط ابن العجمي. وهناك كتاب الكواكب النيرات فيما اختلط من الثقات لابن الكيال، وهناك كتاب، وهذا يعني لمن وجده يا ليت يكون هناك يعني حصول عليه، كتاب المختلطين لمحمد طلعت، واحد احد الإخوة الفضلاء المعاصرين، وكتابه اجمع كتاب حتى الان في الاختلاط، واضح. واما معرفه طبقات العلماء فقلنا الطبقه يكون هناك تقارب في السن او تقارب في الاسناد، يعني في الاخذ عن الشيوخ، هذه الطبقات تدرس بحسب الرواة، هذه من الصحابة، هذه من التابعين، هذه من بعد التابعين، فهذه الطبقات تدرس حسب النوع وحسب الزمن. فمن فوائد هذا عدم تداخل الأسماء المتشابهة أو الكونة المتشابهة، وهذا نعرفه من كتب معروفة بالطبقات مثل طبقات الكبرى، هذه طبقات عامة، طبقات متخصصة مثل طبقات الحفاظ، طبقات القراء، طبقات المحدثين، طبقات النحويين، طبقات الأطباء لابن الأصبع، وطبقات الشافعية، وطبقات المالكية والحنابلة، واضح، طبقات الحنفية، كل هذه طبقات. لكن الذي يخصنا في الرواة هناك طبقات تذكرة الحفاظ، هذا للذهبي كتاب رائع جدا، وهناك أيضا في الطبقات له سير أعلام النبلاء، وكتاب طبقات الكبرى هذا في الرواة أيضا، وطبقات المحدثين أو علماء الحديث لابن عبد الهادي، نحفظ أولا الذي أمامنا وتأتون بعد ذلك لمن يلي. ثم معرفة الموالي من الرواة، الموالي من الرواة والعلماء، والمولى يكون من فوق أو من تحت، ففلان كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تحت كان خادما له، فلان كان مولى فلان قد يكون المعنى كان سيده وليس خادمه، فالولاية أو المولى إما أن يكون من فوق أو من تحت. هنا قد يكون الشخص المحالف هو الشخص المحالف أو المعتق أو الذي أسلم على يد غيره، هو يكون أسلم ويريد أن يدخل فيهم، فيكون بينهم اتفاق أني أنسب إليكم ولست منكم، كالبخاري مثلا، كالنيسابوري مثلا يقول البخاري وليس منهم، أو الجعفي وليس منهم مولاهم، تجد البخاري هو من بخارة لكن في نسبه الجعفي، صحيح؟ صحيح أو لا؟ الجعفي تجد بعدها مولاهم، يعني مولاهم يعني ليس من الجعفيين إنما هو مولى لهم، مولى لهم. أسلم جده أو أسلم أحد آبائه فتبعهم أو انتسب إليهم بالولاية. أنواع الموالي، موالي بالحلف، موالي الحلف مثل الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي، فهو أصبحي صليبة تيمي بالولاء، صليب يعني بالصلب، أصبحي تيمي بولاء الحلف، وذلك لأن قومه أصبح موالي لتيم قريش بالحلف. مولى العتاقة مثل أبي البختري وليس البختري، البختري الطائي التابعي، واسمه سعيد بن فيروز مولى طي، لأن سيده كان من طي فاعتق. وكذلك مولى الإسلام هذا الذي في الإمام البخاري، الجعفي لأن جده المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي فنسب إليه. هذا من فوائده أيضا الأمن من اللبس، معرفة المنسوب، منسوب إلى القبيلة نسبا أو ولاء، ومن ثم يتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عمن يشاركه في اسمه من تلك القبيلة، أهو من أنفسهم أو من ليس منهم. هناك كتاب الكندي، أبو عمر الكندي قد صنف كتابا في الموالي لكنه خاص بالمصري، موالي المصريين، هذا أيضا يعرف من الاطلاع على الكتب العامة لكتب التراجم أهل الحديث، فيبين الجعفي مولاهم، الجعفي من أنفسهم، الجعفي وسكت يعني جعفي جعفي يعني نسبا وليس ولاء.
ثم معرفة الثقات والضعفاء. هذا يكون طبعا هذا كلام عام، تعرف العدل الضابط من أين؟ من كتب الضعفاء أو كتب الثقات أو الذي جمع كل هؤلاء. ثقات فقط مثل الثقات ابن حبان، ثقات لابن شاهين، الثقات للعجلي، أو مثلا معرفة الضعفاء خاصة، فيكون كما ذكر هنا الضعفاء خاصة كالضعفاء للبخاري موجود، ضعفاء الصغير للبخاري، والضعفاء للنسائي للعقيلي للدارقطني كلها مطبوعة، ومنها كتاب الكامل في الضعفاء والمغني في الضعفاء، كل هذه مطبوعة لهؤلاء الأئمة. ثم مصنفات مشتركة بينهما، تاريخ الكبير، الجرح والتعديل وهكذا. ثم معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. أوطان الرواة الوطن، المدينة أو القرية التي يولد فيها الإنسان أو يقيم فيها الإنسان. المراد بهذا البحث معرفة أقاليم الرواة أو مدنهم التي ولدوا فيها أو أقاموا، قد يكون يجمع بين مكانين، هذا مولدا وهذا إقامة. فتجد المكي المصري، المكي المصري مثل ابن حجر المكي، ابن حجر المكي الهيتمي، فهو هيتم نسبة إلى هياتم، هذه بلدة، بلدة في طنطا أو قرية في طنطا، وهو مكي لأنه جاور الحرم وكان مفتن في الحرم، واضح كان مفتيا في الحرم. من فوائده التمييز بين اسمين متفقين في اللفظ إذا كان من بلدين مختلفين، وما يحتاجه إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم وصنفاتهم. طيب إلى أي شيء ينسب أو كيف ينتسب هؤلاء؟ إما أن ينتسبوا بالولادة، قد ينتسب إلى قبيلة، قد ينتسب إلى صنعة، قد ينتسب إلى جوار كالحذاء مثلا. الحذاء لم يكن صانع أحذية لكنه كان مجاورا للحذائين فنسب إليهم. إذا أراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالبلد الأول ثم بالثاني المنتقل إليه، ويحسن أن يدخل على الثاني حرف ثم، يعني فلان الحلبي ثم المصري ثم المدني، واضح؟ كما يقال فلان الشافعي ثم الحنبلي، لأنه كان شافعيا ثم درس المذهب الحنبلي. نعم. كيف ينتسب من كان من قرية تابعة لبلدة؟ له أن ينتسب إلى تلك القرية، وله أن ينتسب إلى البلدة التابعة، يعني مثلا يقول السكندري أو يقول البكوسي، ممكن البكوسي ممكن كذا، إذا أراد هذا ماشي، إذا هذا للتمييز. يعني وجدت من الأشياء الطريفة أن هناك من ينسب إلى المراقي، يعني إلى مراقية، وهي مدينة في غرب الإسكندرية، أحد الرواة إلى المراقي، واضح؟ فالمراقية هذه كلمة، هذه كلمة مشهورة وبلدة مشهورة من زمان. والبرلسي هذه أحد الرواة برلس، واضح؟ وهكذا. لكن ما فيش المندراوي ولا. كيف ينتسب من كان من قرية تابعة؟ انتهينا. كم المدة التي انقام بها الشخص في بلد؟ يعني واحد جاء مثلا مرة اسكندرية، إذا أصبح سكندري قالوا 4 سنين، وهذا قول عبد الله ابن المبارك، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. أشهر كتب في ذلك كتاب الأنساب للسمعاني، وهو أفضل كتاب حتى الآن، وغيره لا يغني عنه. وأيضا ذكر الأوطان، ذكر الأنساب يذكر في كتاب الطبقات الكبرى. وهذا آخر ما يسر الله في هذا الكتاب، ونسأل الله أن يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وكل شيء سهل إذا سهله الله تعالى. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، وتجهزوا المرة القادمة في مفاجأة إن شاء الله، نلخص لكم شيئا تحتاجونه جميعا في شغلكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.